نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحب أن أذكر أن في الفترة الصيفية تنتقل دروسنا إلى رمضان حتى إشعار آخر إلى ما بعد العشاء ابتداء يوم السبت. سيكون لقاؤنا في ختم كتاب التوحيد إن شاء الله، وهذا مما تفضل الله به علينا يوم السبت، وهو آخر درس لعله في كتاب التوحيد، لنأخذ كتابا آخرا غيره إن شاء الله، إما العقيدة للسفارين في ما جاء من أفضل السلف أو غيره مما ننظر المصلحة إن شاء الله في اختياره، ويكون هذا اعتبارا من يوم السبت طوال الصيف بعد العشاء إن شاء الله يكون اللقاء. اي نعم، اخر درس هذا التوحيد بالنسبة للشرح، ولكن بعد ذلك سيكون ان شاء الله اسبوعا كاملا توقف فيه جميع الدروس، ويكون فقط مساءلة ومسائل ل63 باب الذي درستموها خلال نحو سنتين او اكثر لا اذكر في كتاب التوحيد، ستكون مراجعة ومساءلة لمدة نحو أسبوعا كاملا، وذلك بعد عودتنا من الرحلة، لأن ستكون لنا رحلة في دورة علمية ستقام في كل بريطانيا وإيطاليا وهولندا، وسنرجع إن شاء الله بعد نحو أسبوعين من تاريخ السفر، أو نحو 17 يوم من تاريخ السفر بحول الله وقوته. وأول ما نرجع، لأن السبت الذي ليس هذا السبت هذا سيكون كتاب التوحيد خاتمته بعد العشاء، الذي بعده يكون سفرنا إن شاء الله، وتتوقف الدروس لمدة 2 أسبوع بحول الله وقوته، ثم نعود لأسبوع كامل نبدأه بكتاب التوحيد في كل يوم إلى أن ننتهي منه في يوم الخميس بحول الله وقوته، ثم نشرع في كتاب آخر نختاره. نعم، وقد تم والحمد لله الفراغ من كتاب التوحيد من قبل في دورة علمية في المسجد في 8 أيام، ثم أعدنا تدريسه مرة أخرى لمدة 2 سنين على طريقة مطولة ومفصلة، وقد فرغنا أيضا من شرح كتاب لمعة الاعتقاد، وكذلك فرغنا من شرح القواعد الأربع في درس المترجم، وسنختار كتابا إن شاء الله من كتب اعتقاد السلف، الاعتقاد الموروث عن السلف، نجتمع عليه ونسأله سبحانه أن نموت عليه مخلصين له الدين وعلى ما ندرسه من اعتقاد ومنهج سلفنا الأولين رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم أجمعين. وقد شارفت بنا القراءة إلى أن نصل في كتاب دليل الطالب إلى باب الربا، مع كلام يسير قبل أن نذهب إلى باب الربا، وقبل ذلك اعتدنا في هذا المقام أن نذكر شيئا مما نحتاجه في وقتنا هذا وزمني هذا، فسيكون كلامنا عن مسائل ومباحث في الذكر والدعاء في مقامنا هذا، والابتداع والتحذير من الابتداع فيهما، وذلك أنه لا نزال يوما بعد يوم تلقى بين أيدينا نشرات في المساجد بأحاديث ضعيفة وخبر مكذوب عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يصح، ورؤى منامية كخادم الحجرة النبوية وقصته، وأن النبي أملى عليه كذا وكذا، وأن من لم يوزع نشرته يموت ويحدث له كذا وكذا، فلا نزال نعالج في هذه الأيام ومنذ القديم الإحداث في الأذكار والدعاء والابتداع فيهما، ولا تزال نشرات الجوال أو ما يسمى بالهاتف النقال تلقي أو تقذف بالمكذوبات عن رسول رب الأرض والسماوات. لا يعفى عن هؤلاء أنهم أرسلوا بحالة حديثة اسمها الجوال أو الهاتف النقال أو الموبايل كما يسمونه، لا يعفيهم هذا عند الله ما دام أنه ضغط على تلك الأزرار بيده، فسيحاسبه الله على هذه الضغطات بالرسالة الجوالية ماذا كتب وماذا أنفق حتى أرسل هذه الرسالة، المال الذي ضيعه في النصف ريال هذا أو الربع فأرسله، هل في شيء يرضيه الله؟ لأنه يسأل عن ماله فيما أنفقه، فقد أنفقه يكون في البدعة، أرسل بحديث مكذوب جعل هذا المسكين التائه العامي يتعبد الله بهذه البدعة التي أرسل له الجوال بها، أرسل له الرسالة الجوالية بها، حتى لقي الله 40 سنة 30 سنة وحفيده يسأله أبي جدي منذ كم تعمل بهذا الحديث، قال والله صاحبي بالعمل أرسل لي رسالة الله يجزاه خير وأنا من ذاك الوقت إلى الآن أعمل بهذا الجوال، ويكون الحفيد صاحب سنة يحضر حلقات علم، وإذا به يقول يا جد هذا الحديث مكذوب عن رسول الله وكنت 30 سنة و40 في بدعة، فتب إلى الله منها. أيرضي الرجل أن يكون كذلك يتعبد الله ببدعة 40 سنة يبغضها الله منه لأنه ما تثبت من الرسالة الجوالية التي عمل بها، أو أنه أرسلها فأنفق ماله في حرام، أرسل حديث لم يتثبت منه وإذا هو مكذوب أو ضعيف تقرب به إلى علام الغيوب وهو لا يدري أنه مكذوب، نسأل الله العافية. فلذلك لابد من تخصيص مجلس مثل هذا نبين فيه قواعد في الذكر والدعاء، فنبدأ فيه بالمسألة الأولى، خطر الابتداع في الدين، فإن مما يدل على خطر ذلك خطورته أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يترك خطبة إلا يحذر فيها من البدعة، أشد من تحذيره من الزنا وأشد من تحذيره من النساء، مع أنهم أفتن ما يكون النساء، قال اتقوا الله واتقوا النساء، وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة على الرجال أضر من النساء، ولكنه صلى الله عليه وسلم بلسان حاله ولسان الحال أنطق من لسان المقال، كان يخوفنا من البدعة بكونه في كل خطبة يسمعها أصحابه منه يصدرها بالتحذير من البدعة، فيقول في كل خطبة إن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة، ويبين البدل من هذه البدعة بالاهتداء بالسنة، فيقول صلى الله عليه وسلم في صدر خطبته إن أصدق الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد، يعني افهموا يا أمتي إذا أردتم أن تدينوا بشيء لن تدينوا بخير من هدي، فلا يغرنكم ذلك المبتدع رأس الضلالة من الصوفية والجهمية والإخوان المسلمين والتبليغ والجماعات المحدثة التي خالفت الجماعة الأمة النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، لا يغرنكم كلامهم ولا تدينهم في منهج الدعوة ومنهج التكفير ومنهج الجهاد، لا تلتفتوا إليهم، إذا أردتم أن تدينوا بأحسن ما تريدون أن تتدينوا به فلن تجدوا خير من ديني وهديه، يملي عليهم في كل خطبة هذا الكلام اللهم صل عليه تحذيرا لهم من الابتداع وأن يرتضوا دينا غير دينه اللهم صل عليه. فكان يقول في كل خطبة خطبة الحاجة المشهورة التي تركها الخطباء اليوم بما يسمونه فلسفة ببراعة الابتداء أو كما يقولون، فيبتدؤون بكلام غير كلام النبي قائرين الحمد لله الذي فرض الحج إلى آخره، ثم تكون الموضوع عن الحج ويتركون طوال السنة خطبة الحاجة التي كان النبي يتكلم بها طوال السنة اللهم صل عليه. نعم ويستبدلونها بسجعات وكلمات وتفننات. نعم والأحمق من عباد الله من يأتي إلى خطيب جمعة يلتزمها كما التزمها النبي وإذا به يتهكم به يقول هذا خطيبنا ما يعرف غير هذه الخطبة، إن خير الحديث كتاب الله، ولا يدري أنها خطبة رسول الله في كل مرة صلى الله عليه وسلم جهلا منه، فإنها خطبة الحاجة التي جمعت خصال الخير والأمر به، حتى أن رجل لما سمع صدرها فقط أسلم، وهو ضماد كما روى ذلك مسلم في صحيحه أن ضمادا كان رجل يعني كافر يرقي من الجن في الكفؤ في الجاهلية، فقال وقد سمع صبيان مكة يقولون إن محمدا مجنون، فعرف حينئذ كما يقول العام الجهر اليوم إذا سمعوا خبر حتى من صبي يقول ما في دخان من غير نار مباشر من غير تثبت صدقونا من غير تثبت، والله نهاهم عن هذا فقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكان هذا جاهلي لا يعرف الإسلام، أول ما سمع الصبيان يقول محمد مجنون صدق من غير تثبت. نعم كما يفعل اليوم بأهل الحديث ينتشر عنهم أنهم سبون العلماء وأنهم سوون فتن شلون، فلا يجلس العام إليهم من الدعاية السوء التي تنتشر من غير حق، فيترك العام الجلوس إليهم من غير تثبت نسأل الله العافية، فحينئذ يكون ذلك من شؤم معاصي العام أصلا، لأن الله إذا رأى من العبد معصية حرمه الرزق العظيم وهو العلم، فيصبح في قلبه وحشا من حلقة أهل الحديث، وحشا من رجوع لأهل الحديث وعلمائهم بسبب معاصيه هو، فإن العبد يحرم بالذنب يصيبه الرزق وأعظم الرزق هو العلم، فعلى المسلم أن يتقي الله حتى يحبب له أهل الحق من أهل الحديث فيجلس إليهم ويسمع منهم ولا يجعل بينه وبينه حجب من ما يشوه به صورتهم، وأنهم يسبون العلماء وأنهم يحدثون الفتن ولا حول ذلك من الكلام، فيتعظ بضماد هذا الذي كان أهل مكة يتكلمون في رأس أهل الحديث وكبيرهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كانوا ينشرون عنه أنه مجنون. نعم وفي هذه تعزية لأهل الحديث عندما ينشر عنهم أنهم جامية، ينشر عنهم أنهم يفرقون الصف إلى آخره، كالذباب يتبعون أوساخ المقذورات ولا يتكلمون إلا في قدر الدعاة ونحو ذلك ولا يتكلمون في محاسنهم إلى غير ذلك مما يشوه به صورة الحديث الجميل المشرق المعروفة عند العلماء الكبار كأحمد بن حنبل الذي قال إذا كان لم يكن أهل الحديث أولياء الله فلا أعلم وليا لله، أو كما قال رحمه الله. فضماد هذا كان على شاكرة هؤلاء العامة ممن افتتن بهذا الكلام أن محمد مجنون. نعم فقال في نفسه لعلي ألقى هذا الرجل، لعلي ألقى هذا الرجل فيشفيه الله على يدي، فهذا يدل أن باب الرقية ليس فيه بدعة مهما أحدث فيه، لكن من غير أن يكون بكلمات فيها شرك أو كلمات لا تعرف أو بغير العربية كما اشترط العلماء في الرقية، فإن بعض من تكلم في العلم كما سمعته يعلق على حاشية كتاب التوحيد لابن محمد الوهاب قال أن النفث مثلا في الماء بدعة لأن النبي لم يفعل، نقول باب الرقية باب طبي تجريبي لا يرجع إلى التعبد المحض الذي لا بد فيه من دليل، وإنما قال ابن تيمية في العبادات قال أي عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة، أما باب التجارب الدنيوية فالنبي قال فيها أنتم أدرى بأمور دنياكم كالطب والهندسة ونحو ذلك، والرقية تلحق بالطب لأن ضماد مثلا هذا كان يرقي رقى ثم يشفى المريض من الجن فيما قبل أن يسمع أصلا كلام النبي، فهذا يدل على أن الرقى باب تجريبي. نعم ولذلك في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل عندما سئل عن رقية العقرب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الرقى قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فإذا انتظم عند إنسان آيات رأى قوة تأثيرها في السحر فشفي بها مرضى، فإنها من التجربة المشروعة التي لا بأس أن يكررها ولا تعتبر في باب الابتداع في شيء، على خلاف ما ذكره صالح المغامسي الذي قرن 40 مرة لا تذرني فردا، أو كما يقول في السجود 40 مرة، فهذا من الابتداع المحض، لأنه قرن هذا الذكر بالسجود، والسجود عبادة، فحينئذ يكون من الابتداع الذي ذكره نعم هو خطيب قباء الذي ذكره أنه من فعل ذلك وسجد وقال 70 مرة هذا الذكر أو 40 مرة ولد له، لأن هذا حينئذ يكون من الابتداع لأنه قرنه بسجود، فهذا حينئذ يكون من الابتداع في الدين الذي كان يحذر النبي في المدينة التي يلقي فيها صالح المغامسي خطبة، كان يحذر من البدع، فيقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في كل خطبة، فكيف يقال اسجد ثم كرر هذا جربنا هذا فيولد؟ دين الله والعبادات مغلق بابها لا يثبت إلا بالأدلة الشرعية، والسجود عبادة، فلا يقرن بمثل هذا الذكر الذي يقال أنه من قاله يولد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، الرقى ما لم تكن شركا صلى الله عليه وسلم، فيجوز حينئذ للمسلم أن يكون قد جرب بعض الرقى ونفعت من كتاب الله أو من سنة النبي، فلا بأس بذلك أبدا، لا بأس بذلك. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان السلف يقرؤون مثلا بعض الرقى المجربة، يعني من عندهم، مع أن النبي ما أخبرهم بها، فكانوا يقرؤون عند المرأة التي تعسر ولادتها وألقت ما فيها وتخلت، نعم، حتى يتسهل ولادتها وهي رقية، نعم، وربما كتبوا الآيات من الزعفران وغمسوها في الماء وشربها المريض، ولا يعدون ذلك بالابتداع في الدين، لأن المسألة ترجع إلى التجربة الطبية لا إلى القاعدة التعبدية أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. فضماد لما جاء وكان يرقي من الجن أراد أن ينفع النبي، قيل أنه كان يعرفه في الجاهلية، يعرف الرسول وأنه الصادق الأمين إلى آخره، فلما سمع أنه مجنون استاء، فأراد أن يرضع على الرقي حتى يشفى. نعم. فجاء إلى النبي كما في رواية مسلم فقال له يا رسول الله، نعم عفوا، قال يا محمد، لأنه ما كان يؤمن أنه رسول، المقصود قال سمعت يا محمد أنك مجنون وأنا أرقي من هذه الريح، يعني الجن، فهل لك أرقيك؟ نعم. فذكر النبي صدر هذه الخطبة نحوها إن الحمد لله نحمده ونستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد رسوله كما قال. فحينئذ قال له ضماد أعد عليه هذه العبارة التي اليوم العامة وخطباء المساجد لا يرفعون بها رأس، خطبة الحاجة الله أكبر، وضماد لما كان عربيا يفهم المعاني قال كررها، فكررها النبي عليه ثلاثا، فقال والله لقد سمعت قول الشعراء، قول الكهان، قول السحرة، ما سمعت بمثل هذه الكلمات، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أي قعره مما فيها من جواهر العلم والبلاغة، فقال هكذا أبايعك، فأسلم ضماد، فجاء يرقي النبي فكان هو المرقي فأسلم والحمد لله رب العالمين. فإذا هذه الخطبة التي كان يحذر فيها النبي من البدع لتشعرنا بخطورة أمر البدعة، وبخاصة أن المبتدع يوم القيامة أحوج ما يكون للشرب، ويظن أنه بما أنه مسلم له أن يتخوض في الخوض فيشرب مثل المسلمين، فحينئذ يفجأه المنع أنه لا يقدر أن يقرب حوض الرسول صلى الله عليه وسلم ليشرب منه كالعالمين كمن المسلمين، فإنه يقول النبي حينئذ أمتي أمتي، فيطرد هذا وغيره من أهل البدع، كما قال لا يذادن أقوام عن حوضي كما تذاد الإبل تطرد، قال يقولون يعني أمتي، يقال أمتي، يقول أمتي أمتي، فيقول الله لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي سحقا سحقا، حينئذ لأنه ما كان يعلم الغيب، لأنه لما قيل له لا تدري ما أحدثوا كان هذا فيه رد على الصوفية، الذي حضرت بعض مجالسهم في الشام بدمشق فسمعت رؤوسهم يصرحون أن النبي يعلم ما في الغيب، يعلم ما في اللوح المحفوظ، نسأل الله العافية، وأكلمه بالحجج بعد درسه فيأبى أن يقبل، في آذانهم وقر وفي قلوبهم حجاب سبحان الله، المقصود أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدري، يقال له يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فحين الذي يكرههم يكره عملهم ويقول سحقا سحقا لأنهم ابتدعوا في دينه، وقد أنذرهم في كل خطبة ألا يبتدعوا، نقل الثقات عنه أنه كان يقول ذلك ويحذر من البدع وهم يتقحمونها، فكرههم وكره عملهم لما اطلع عليه بعد موته فقال سحقا سحقا، يعني ما كنت أظن، ما كان يظن أن هؤلاء ابتدعوا، وكان يريدهم يشربوا من حوضه، فلما طردوا وعرف السبب بطل عنه العجب صلى الله عليه وسلم، وحينئذ كرههم وكره عملهم فقال سحقا سحقا. فإذا عرف المبتدع ذلك كان لزاما عليه أن يهجر البدعة ويهجر أهلها ويهجر كل طريق موصل إليها. فقد نص أكابر العلماء كالإمام مالك والإمام أحمد على وجوب سد ذرائع البدعة، نعم ليس البدعة وحسب، بل سد كل طريق إلى الابتداع في الدين. فهذا الإمام أحمد رحمه الله يسأل الرجل يصلي يا إمام ركعتين في مصلى العيد؟ قال لا، لا يفعل، فإنه قد يراه جاهل فيظن أنها سنة فتنتشر البدعة حينئذ. فخاف الإمام أحمد من أن يفعل إنسان شيء في الأصل يراه مباح، نعم، لأن النبي قال الصلاة خير موضوع، نعم الصلاة خير موضوع، لكن خاف الإمام أحمد إذا رأى هذا الإنسان يصلي أن يظن المصلى له صلاة مثل المسجد، نعم، فيبتدع حينئذ. فحينئذ كره الإمام منه أن يظهر هذا حتى لا تكون ذريعة لإيش؟ للابتداع في الدين. وكذا الرسول الأمين قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، خرجه البخاري من حديث أبي هريرة. وذلك معناه أن الرجل إذا صار يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين ولد ذلك مع الأيام اعتقاد أن هذه ملحقة بإيش؟ برمضان. ولذلك كره الإمام مالك أيضا في هذا نفس الباب، باب التحذير من ذرائع البدعة، حذر الإمام مالك من صيام ستة من شوال، نستفيد من تحذيره ولا نستفيد من ترجيح مسألته هذه، أما تحذيره فنستفيد أن الأئمة كانوا يحذرون ذرائع البدع. قال بعض العلماء كان يكره صيام ست من شوال والمداومة على ذلك يعني لكي لا يلحق عند العامة بيش برمضان، نعم، هذا منه سد لذريعة البدعة. لكن ابن عبد البر رحمه الله من كبار علماء المالكية صاحب التمهيد قال رحمة الله عليه لو كان مالك، يعني من مالك يعرف حديث يعني مسلم حديث أبي أيوب الأنصاري من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال لقال به، لكنه ما كان يعرفه فقضى بالمنع من صيام ست من شوال وكرهه رحمة الله عليه. وفي هذا وجوب نبذ التعصب المذهبي، فإن البعض يتعصب لإمام لكونه يعتقد أنه أعلم إنسان ويأتيه الحديث يخالف قول إمامه فيتعصب لإمامه ويترك الحديث بالظنيات أن الشيخ عنده دليل إلى آخره، ويترك الهدى وهو الحديث إذا ظهر له. وهكذا مالك كان يكره صيام ست من شوال، كما إنسان مالكي مرة ألقيت بكلمة في الحج في بعض المواسم فلحقني مالكي خالفت له المذهب في كلامي فراح يتشغب أو يشغب علينا في الكلام لا أذكره الآن، فقلت له أتصوم ست من شوال الآن أنت أو شيء من هذه أو نحو هذه الحجة، المهم قلت له تصوم ست من شوال؟ نعم. مالك يكره ذلك، لماذا تصومه؟ قال لأنه ثبت الحديث، وقل ثبت الحديث في تلك المسألة أيضا واترك مالك، نعم. فإذا ثبت الحديث فحينئذ فهو حجتك، فاترك التعصب يا عبد الله المذهبي بقولك ما يمكن يتكلم فلان إلا بعلم، نعم، والشيخ الآخر من أهل العلم يتكلم بجهل، فإذا اختلف العلماء فلا تعصب لقول عالم دون عالم إلا بالأدلة الشرعية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. واليوم هذه آفة بعض الناس يتعصب مذهب الأحناف فيبقى سنين طويلة وهو لا يتعبد الله إلا برفع يده مرة واحدة في تكبيرة الإحرام، لا يرفع عند القيام للركوع، لا يرفع عند الركوع، مع ثبوت ذلك في البخاري، تطلعه على حديث في البخاري تقول انظر حديث ابن عمر للحنفي المتعصب كان النبي إذا كبر يرفع يديه لحدو من كبيه، وإذا ركع وإذا رفع وإذا قام كما في رواية عند البخاري من التشهد الأول، أربعة مواطن مشهورة على أنه يجوز في رواية وإن كان خلاف المشهور أن ترفع يدك في كل خفض ورفع. نعم. فيقول لا أكيد أبو حنيفة عنده ناسخ، حتى قال بعض شيوخنا ممن درسنا ممن كان يعيش في الهند، قال يعني خبرتهم الهنود من من المتعصب المذهب الأحناف، ينتشر يعني بينهم قول أن كل ما قاله أو كل ما جاء الحديث بخلاف قول إمامنا أبو حنيفة فهو ضعيف أو منسوخ، نسأل الله العافية، فيتيهون في غياهب التعصب حتى يتوفاهم الله وهم يتركون العمل بالحديث معرضين عنه من أجل التعصب المذهبي. فالمهم أنك تعرف خطر البدعة بكون النبي حذر منها في كل خطبة، فلا بد حينئذ أن تعرف ما هي قبل أن تعرف ما يأتي في باب الأذكار والأدعية من الابتداع في شريعة الواحد القهار سبحانه وتعالى. فإن هذا العلم يعتبر فرض عين، وهو أن تميز بكلام ولو جملي بين البدعة وبين السنة. ما الدليل على أن طلب هذا العلم أن تعرف البدعة ولو بعلم جملي تعرف به كيف الابتداع وكيف البدعة فرض عين؟ ما الدليل؟ الدليل على أنه فرض عين عليك أن تتعلم مثل هذا المجلس، تعرف القاعدة في البدعة حتى تجتنبها. الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده، نعم، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث عند النسائي كان يقول كل ضلالة في النار. المقصود كون النبي يقول إياكم ومحدثات الأمور، هذا التحذير على سبيل الحتم والإيجاب من ترك البدعة. والقاعدة عند علماء الأصول أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان واجب عليك الحذر من البدعة وتركها يجب عليك أن تعلم ما هي البدعة حتى تجتنبها، فيكون حينئذ تعلم البدعة وقاعدتها من إيش؟ من فروض الأعيان في العلم، من فرض العين وليس من فرض الكفايات. فقد خرج ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عباس وعن أنس أنه قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريض على كل مسلم. قال الإمام أحمد لما سئل ما هو العلم الذي هو فرض على كل مسلم قال ما لا يقوم دين الرجل إلا به، ودين الله لا يقوم إلا بالسنة، فمن أقامه بالبدعة فليس بمسلم، يعني من اعتقد أن دين الله يمكن أن يقوم بالبدعة فهذا كافر ليس بمسلم. كان يقول في نفسه خطأ ما يروونه أهل الحديث اليوم في المظاهرات، يقولون من كان له نصيحة ذو سلطان لا يبدي علانية، من رأى من أمير شيء يكره فليصبر. يقول ما يقوم دين الرجل بهالكلام الآن، كلام يحتاج إلى إعلان مظاهرات حتى يتغير الحكام، دين الله ما يقوم إلا بهذا. فمن اعتقد هذا وعرف وقيمت عن الحجة وقيل له ليس دين الله هذا، هذا دين مبتدع، فأصر أن الابتداع خير من إيش؟ من الاستنان بسنة النبي فهو كافر لا شك في كفره، وإنما يمنع من التكفير من أهل البدع. نعم أنهم متأولون جهلة بما يقولون، ولكن مع ذلك لا تقول في نفسك إذن هم معذورون، كما قال لي إنسان نعم ينتسب للسلفية مع كثرة الأشرطة التي تنشر، قال لي كل أهل البدع في الجنة، نعوذ بالله من هذا القول لأنهم كلهم متأولون، هذا كلام باطل، قال لي في مجلس خاص، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، فهذا كلام خطير وخطير جدا، معنى ذلك تكذيب النبي في قوله الخوارج كلاب النار لأنه مبتدع، ومع ذلك حكم النبي بهم النار، فكيف يقال كل أهل البدع معفون عنهم؟ لأن كل الجهة التي صنعوها في العمل المخالف للرب تأول، فحينئذ كلهم معفون عنهم، هذا إرجاء عياذا بالله. نعم نطق لي به إنسان لطالما تنتشر أشرطته بينكم وبين الناس. نعم ولذلك نحذر إذا تكلم بنحو ذلك في شريطا يحذر من هذا الكلام الذي تكلم لي معه في المجلس الخاص. المقصود جهة التعذيب عندهم أنهم تأولوا تأول غير سائغ وإن كانوا متأولة، فليس كل تأول مقبول. فالتأول غير سائغ الذي لا يرجع فيه العلماء وإلى القاعدة الشرعية، نعم يكون صاحبه مستحق للعذاب، وإلا فكيف النبي يقول على الخوارج هم مبتدعة من إيش؟ كلاب النار. حينئذ لابد أن تعرف الجهة التي عذبوا بها، وهو أنهم تأولوا تأول غير سائغ من غير القاعدة التي يمشي عليها للسنة في التأول، وهي الرجوع للحديث ومذهب السلف. فلما تركوا ذلك واستخفوا به وصاروا يرجعون إلى آرائهم وهم ليسوا بعلماء، وأحدثوا في الدين ما لم ينزل بن سلطان، عوقبوا بالنار وهم أهل البدع. وإلا ما يكون فائدة من قول النبي كل بدع ضلالة، كل ضلالة في النار؟ نقول لا لا، كلام النبي ليس بحق، كل مبتدع في الجنة لأنهم متأولون. كيف إذن النبي يقول أصحاب الضلال والبدع في النار، وهذا يقول هم متأولون هم في الجنة؟ نعم، فعلى المسلم أنه يتقي الله في مقالاته، فيلزم العلماء ولا يشتك بقاعدة من عند نفسه لا يتابع فيها علماء السلف. وقد قال الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وأخت هذه المسألة التي تكلم بها قوله لا نبدع إلا من أجمع العلماء على تبديعه، وهذا عياذا بالله باطل، لأن من حفظ حج عليه على من لم يحفظ. فالشيخ ربيع حفظ في تبديع بالحسن المأربي شيء ما حفظه إخوانه من العلماء، فنستفيد من تبديعه، ولا نقول حينئذ ننتظر حتى يجمع العلماء على التبديع ثم نبدع. هذا الكلام لم يتكلم به أسلافنا، فالإمام أحمد كان يبدع الحارث ولم ينتظر تبديع غيره، والحارث نفسه لم يكن يتغنى أنه أجمع لم يجمع على تبديع ولم يجرؤ، بل زلزله تبديع الإمام أحمد له لكثرة اتباع الإمام أحمد في عصره رحمة الله عليه. نعم، فليس لأحد أن يبتدع كلاما هكذا تلقائيا عند نفسه مهما توسع في كثرة المسائل والنقولات ونحو ذلك التي قد يفتن بها الناس. فعلى المسلم حينئذ أن يكون متريثا متئدا في الأخذ العلم، وكل مسألة يحاول أن يطلب فيها سلف حتى لا يزل ذلك الزلل الذي وقع عند كثير من تقحم العلم وهو ليس من المحققين له على طريقة سلفنا الصالح رحمة الله عليه. فحينئذ لابد أن نعرف البدعة ما هي. البدعة من الابتداع، وهو الاختراع، ويدل على هذا المعنى قول الله تعالى في كتابه ما كنت بدعا من رسل، ما أتيتكم بطريقة محدثة لم أوافق فيها من سبقني من الرسل وهي دعوة التوحيد، فإني أمرتكم بما قد أمروا به من قبلي الرسل. وكذلك قول الله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما على وجه بديع ليس له مثال سابق، فلم يسبق أحد الرب في الخلق لا إله إلا هو. فحينئذ تعرف أن معنى الابتداع هو الاختراع، وأن البدعة هو الاختراع، لكن الاختراع في الدين وليس الدنيا. ولذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم البدعة ما استحدث في الدين مما ليس له أصل في إيش؟ في السنة ولا من عمل الصحابة يعني. وأما اليوم فصوفية الزمان يتهكمون على الحديث، إذا سمعوهم ينكرون البدع الاعتقادية والعملية، إذا بهم يشيرون إلى أشياء مخترعة وحديثة، هكذا يهزون رؤوسهم مستهزئين ساخرين قاتلهم الله أن يؤفكون، قائلين يعني النظارة بدعة، الطائرة الركوبة بدعة، إلى آخر ما يستهزئون بأهل الحديث. وكانوا يصنعون ذلك مع العلامة الألباني رحمه الله كما حدث في بعض المجالس العلمية، فكان ينشر التحذير من البدع في الشام فيلحق به الصوفية حتى للسيارة وهو راكب يسخرون به، قائلين يعني النظارة بدعة، يعني ركوب السيارة بدعة. نعم، وهم لم يفهموا معنى البدعة، أو يفهموا لكنهم أهل هوى عياذا بالله. وذلك أن النبي في أمور الدنيا أجاز الابتداع والاختراع، وإنما لن يجزه صلى الله عليه وسلم في أمور الدين. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يؤبرون النخل يعني يلقحونه، فتكلم بمحض الاجتهاد البشري قال لهم ما أظن أن يغني هذا الشيء، لو تركتم تلقيحة يثمر، ولم يكن عنده شيء يوحى إليه، لكنه تكلم في ذلك الوقت بالعمومات أن الأصل أن النخل يثمر، ولم يكن بلغ بالسبب شرعا، فتكلم بما يجوز له أن يتكلم، بما هو ظن الإنسان أن هذا إذا تركتم تلقيحه يثمر، كما تكلم مع إنسان اخترع آلة تقول له إذا طولت عن كذا وكذا إن شاء الله ما تخرب، هكذا تظن كذا ظن فيها. نعم، المقصود أنهم تركوا تأبير النخل تلقيح، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن النخل لم يثمر. نعم، إن النخل لم يثمر، قد تركنا تأبيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أنتم إيش أدرى بأمور دنياكم، يعني ما حدثتكم به عن الله، صفة الصلاة، صفة التعبد، العقيدة إلى آخره، فهو الذي يجب عليكم التزام، ما حدثتكم عن غير ذلك، فحينئذ دعوا ذلك إذا بينت لكم خطأ، ولا يكون حينئذ هذا ذريعة إلى قول ذلك البروفيسور الذي كلمته في بعض المجالس وأنكرت عليه مقالته السوء، حيث أنه قال الأمور الطبية التي تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين لنا خطأها في هذا العصر ما نأخذها. نعم، لأنه قال أنتم أدرى بأمور دنياكم، غلط، هذا غلط عظيم وشبهة سقيمة، وذلك أن النبي ما تحدث به عن الأمور الدنيوية الطبية صلى الله عليه وسلم فهو إما أن يبقى الخبر هكذا فيصير فيكون دين، مثل قوله الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، خرجه البخاري في صحيح، قال حافظ بن حجر من كان عنده وجع يعني في عينيه أو مرض يأخذ الكمأة وهي الفقع ويشترها ويضعها على جمر، فإذا غلى الماء أخذ مرود واكتحل بها، هذا دواء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الطب المعاصر يقول لا لا، الفقع يسبب التقرح في القرنية إلى آخره، إن كذبتم، فإن النبي ما استدرك على نفسه قبل وفاته، فيبقى الخبر حق هكذا. أما في تأبير النخل فاستدرك النبي على نفسه، فحينئذ إيش نؤبر النخل، لأنه قال أنتم أدرى بدينكم، وما عقب على نفسه وما اعتمد كلام نفسه الذي أنكره عليه، فحينئذ ما أخبر به وبقي حتى مات لم يستدرك على نفسه، فهو دين عندنا، ككلامه في الكمأة والحجامة وقوله إن كان الشفاء في شيء كما في صحيح البخاري ففي ثلاث، شرطة محجم، كي بنار، نعم شربة عسل، وقال أنا أنهى أمتي عن الكي، فهذا كله حق ما دام أنه صلى الله عليه وسلم لم إيش لم يغيره. قال الحافظ بن رجب بل الحافظ بن حجر في الفتح وجهة الثواب عند من يتداوى بالأدوية التي وصفها رسول رب الأرباب أنه يؤجر حينما يتداوى بها بكونه يعتقد حصول النفع على وفق ما قال النبي فيها، فيؤجر من جهة الإيمان بالغيب، نعم، عندما يتداوى بها. فإذا لا يجوز حينئذ أن نقول مقالة ذلك البروفيسور الذي يصدق فيه قول الرب يعلمون ظاهر من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وهذا حال أكثر كثير من الدكاترة الطباعيين يؤمنون بكثير من العقليات، فإذا ناقشتهم بالغيبيات وقفوا وقفة الحمار عند أهله، نسأل الله العافية. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم إذا سمع شيء من الرسول وعرف صحته أن لا يتردد من الإيمان به والأخذ به طاعة للرب القائل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، فحينئذ تعرف أن ما اخترع في العصر من السيارات والطائرات والنظارات والحواسب الآلية تخدم العلم الآن ويستفيد منها حتى طلبة العلم أنها الأصل فيها الإباحة ما لم تتضمن عمل نهت عنه الشريعة، كما لو كانت هناك لعبة فيها جرس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الجرس مزامير الشيطان، لا تدخل الملائكة كما في حديث آخر، في صحيح مسلم لا تدخل الملائكة بيت فيه جرس. فإذا كانت اللعبة تحوي على جرس نعم فإنها يفصل عنها الجرس ويلعب الطفل بهذه اللعبة كالقطار ونحوها ويفصل الجرس عنه، لأن هذا وإن كان مخترع معاصر لكن النبي نهى عن شيء فيه وهو الجرس، فحينئذ ما اخترع الأصل فيه لباحة من أمور الدنيا حتى يأتي دليل على المنع من بعض أفراده أو من جملته. طيب أما الاختراع الذي حذر منه الرسول في كل خطبة فهو الاختراع في أي شيء؟ الاختراع في الدين. نعم الاختراع في الدين حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة، فكان يقول شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا عرفت هذا وعرفت تعريف البدعة كما عرف الحافظ ابن رجب في جامع علوم الحكم فاعلم أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية كالمولد النبوي ومذهب الجهمية فهذه تسمى بدعة حقيقية، بدعة إضافية كهذه الأذكار والأدعية التي ترونها منشورة أتت بأحاديث ضعيفة أو موضوعة ويتنسك اليوم بها الجمهور من رسالة جوال، تجد جماهير الناس اليوم مصدرهم في العمل وقد تسمعه يتمتم بجانبك، يكون سائق تاكسي أو سائق سيارة أجرة تسمعه يتمتمه ذاهب في توصيلك بذكار فتسأله إيش هذا، وإذا به نشر قراءها في مسجد أن من قال كذا فله كذا وكذا وصار يلتزمها المسكين والله المستعان. تجد تعلقهم بهذه الأذكار البدعية أكثر من إيش؟ من السنية، لأي شيء؟ للحديث الذي ذكرناه في خطبة الجمعة اليوم، هو الحديث الذي خرجه من مسلم في صحيحه وخرجه عفوا أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة أن الله لما خلق النار قال إذا فانظر إليه الحديث فحفها بإيش؟ بالشهوات. فلما راها جبريل إيش قال؟ ما أظن أن أحد ينجو منها. فهناك جذب انجذاب من المكلفين للشهوات. نعم والشهوة إما أن تكون هوى وهو الابتداع في الدين، وإما أن تكون شهوة فرج كالزنا وملحقاته من القبلة ومن الجلوس مع الأجنبية والنظر فيها ونحو ذلك. إذن شبهة الهوى في الابتداع والتنسك في الابتداع قوية، فلذلك تنتشر بين البشرية اليوم البدع أكثر من تشر السنن. ما إن يسمع في بدعة في الجوال إلا يشارع في أخذها والقول فيها، حتى أنك ترى الرجل يرى عليه أثر الفجار، آثار الفجار من القصة من اللباس الذي قال في مثله النبي لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحرا دخلتموه، وإذا به يلتزم في أذكاره الخاصة أذكار بدعية. تتعجب لأن البدعة طريق النار والنار حفت بالشهوات، فتسارع الناس إليها يتسارعون ويلتزمونها ويحبونها. أما رأيت النبي كيف قال الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم لأنهم ليسوا على السبيل فكثرت العبادة عندهم، قال أوزاعي وإن الرجل وإن الشيطان ليخلي بين الرجل وبين البدعة نعم وبين إيش العبادة لا يثقلها عليه ليقتدي به الناس، فإذا رأوا صاحب تعبد كثير العبادة صاروا يقتدون به بدعته. هذه من تلاعبات إبليس ببني آدم واحتياله عليهم ليلتزموا البدع، فيصور الرجل المبتدع في أحسن صورة يخليه يتعبد ويتصدق ويتبسم لكل الناس ويتحمل الأذى حتى يكون ذو أخلاق كريمة عند الخلق، كما تفعل الرافضة اليوم كما ترونهم. نعم إذا سلمت على أحدهم يتبسم ويقول لا نسب عائشة حنا وإلى آخره تقية حتى تركب بدعهم من ورائهم نسأل الله العافية. فالنار حفت بالشهوات، فلذلك إذا انتشرت رسالة جوالية تحمل بدعة من أذكار لا تثبت عن النبي أو حديث ضعيف أو مقالة ليس لها أصل في منهج مبتدع في المظاهرات أو نحو ذلك تجدها تنتشر كثيرا سبحان الله، ويتكلم صاحب السنة بالرسالة فأصحابه من أهل السنة يجدون ثقلهم ينشرونها بين الناس وهي خير وفيها مضادة لتلك الرسالة الأولى. لما الثقل هذا صار عند أصحاب السنة؟ لأن دعوتهم للسنة طريق لإيش؟ للجنة، والجنة حفت بالمكاره،
فترى أهل البدع في دعوتهم دؤوبين كالنحل ينشرون يعني نشرات المحاضرات وكذا بشكل كبير. نعم، فحينئذ ترى من عملهم الدؤوب هذا شيء في النفس. نعم، تجد هذا العمل الدؤوب شيء في النفس إذا كانوا على بدعة، وهي ما ذكر لك أن البدع طريق إيش إلى النار، والنار حفت بشهوات. فلذلك ما أكثر ما تنتشر اليوم الرسائل الجوالية التي تحتوي على بدع في الأذكار وفي الأدعية النبوية. فحينئذ هذا القسم هو المثال على البدعة الإضافية، وهو الابتداع في باب الأذكار والدعاء. وقلنا أنه من قسم البدعة الإضافية، لأن تعريف البدعة الإضافية كما قال الشاطبي صاحب الاعتصام رحمه الله: ما استحدث في الدين مما له أصل من جهة العموم، لكن ليس له أصل من حيث ما يضيفه المبتدع من إيش؟ من زمان ومكان وهيئة وسبب إلى آخره، في ستة أشياء معلومة عند العلماء. فحينما ترى المبتدع كما يفعلون في الشام إلى الآن من عهد الشاطبي إلى الآن، كما رأيتهم في الشام في كل المساجد، إذا اقتربت من مساجدهم تسمعهم بصوت واحد يسبحون تسبيحا جماعيا بعد الصلاة، تسبيح جماعي بصوت واحد، هذه بدعة إضافية. إذا جئت للذكر وخاصة بعد الصلاة تجد له أصل ولا؟ تجد له أصل. يقول ابن عباس كما في صحيح مسلم: كان الجهر بالذكر في عهد النبي. وإن كان الشافعي يقول الأصل الآن ما نجهر، النبي كان يجهر للتعليم، لكن لو جهر بعضنا للتعليم مرة بعد مرة فلا بأس. على كل حال هناك أصل للذكر بعد الصلاة، أصل عام، لكن ليس هناك أصل لما أضافه المبتدع من ذلك الأصل العام المشروع من تلقاء نفسه إلى بهيئة محدثة، وهي أن يجهرون بصوت جماعي واحد. فهذا يسمى الآن بدعة إضافية، وهي بدعة صاحبها في النار، لكنها يسمى إضافية لا للتخفيف من شدتها يوم القيامة، لكن للتوضيح، كما يقال ماء طاهر طهور نجس، للتوضيح. نعم، فحينئذ هي بدعة، لكن للوصف وللتمثيل والتسهيل سميت بدعة إضافية، أي أضاف المبتدع للأصل العام من تلقاء نفسه، وهي أخطر حقيقة من البدعة الحقيقية من وجه، لأنه يلتبس فيها الأمر عند المكلف وإن كان أحيانا عالم، فهي حق من وجه لأن لها أصل عام، وباطل من وجه وهي ما أضافه المبتدع. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو كانت البدعة باطل محض لرفضت، ولو كانت حق محض لصارت سنة، لكن فيها حق وباطل، من أجل ذلك التبس أمره على الناس، من أجل ذلك نهى السلف عن الجلوس مع أهلها والسماع منهم ومناظرتهم، حتى قال الحسن: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمع منهم ولا تناظرهم. ولذلك خالف بعض إخواننا هذا المنهج السلفي، فصاروا يستمعون في رأي ورأي معاكس في القنوات إلى قول مبتدعي يناظر صاحب سنة إلى آخر البرنامج، هم يتركون سمعهم عياذا بالله، مخالفين سلفهم الصالح في وجوب البعد عن أهل الأهواء والسماع لمناظراتهم. وقال اللكائي: نشرت البدع بين الناس بمناظرة أهلها، ولو تركوا مكبوتين ببدعهم وما حركوا بالمناظرة لا خمد نار البدعة، ولكن انتشرت بمناظرة أهلها. والسلف كابن عباس ما نظروا الخوارج إلا مرة بأمر علي، وما عادوا كل مرة، ولم يجمعوا الناس ويقولوا سيشهدوا فإن ناظرهم كما يفعلون في القنوات، فلا يجوز الاحتجاج بمناظرة ابن عباس ولا أحمد بن حنبل، لأنها حصلت تلك المناظرات عرضا بأمر السلطان في القصر ونحو ذلك، من غير أن يتعرض أحمد ولا ابن تيمية لمناظرتهم، فيقول لهم: نعم مناظركم مرة بعد مرة، إلا عندما يحدث ذلك عرضا فيعاندوه أن هذه العقيدة الوسطية باطل، فيأتي ويرد عليهم أنها حق أو نحو ذلك. وأما أن يجمع الناس ابن تيمية مرة بعد مرة كحلبات المصارعة اليوم نرى العرعور وغيره، يجمع الرافضة مرة بعد مرة ويناظرهم، فهذا من قبيل الابتداع في الدين مما ليس له أصل عن سلفنا الصالح أجمعين رحمة الله عليهم، ولا يعرف ذلك عنهم، بل اللكائي جعل ذلك من وسائل نشر البدع. فمن الذرائع التي يجب أن تقطع حتى لا تلتزم بدعة ترك مناظرة أهلها، وكانوا يرون قطع الذريعة للبدعة واجب باتفاقهم كمالك والإمام أحمد. فمن ذلك ألا نناظر أهلها، لأن هذه وسيلة لنشرها أو ننشر مقالاتهم وشبههم من غير داع، بأن تكون غير منتشرة كما يفعل بعض إخواننا في أشرطة في الرد على أهل البدع، بدع تكون غير معروفة غير منتشر بين الناس، ثم يجمع بدعهم كلها في شريط واحد ويرد عليهم كلهم بزعم أن هذه شبهات في مسألة كذا، فيلقى على الناس شبهات. فقال لي إنسان سمع لبعض هذه الأشرطة، قال لي شبهة كذا وكذا، وكان ردها موجود في الشريط، لكن كما قال بعض أنت
تفهم الشبهة لأنها طريق النار وتعلق بالذهن، والرد عليها طريق الجنة لا يعلق بالذهن ولا يكون انقياد لسماعه. فحينئذ إيش يفعل؟ فعل مثل ذاك، سمع مثل هذه الأشرطة فيها تجميع لشبه أهل البدع في بعض مظاهرهم، نعم، التي يصنعونها كالمظاهرات ونحو ذلك. فقال لي إنسان من إخواننا ذكر لي الشبهة لكن نسي سبحان الله الرد عليها. فحينئذ لا نرد على الشبه إلا إذا كانت منتشرة ظاهرة، نعم، كل الناس تقلدوها. أما شبهة قال إنسان في مجلس وآخر في أخرى وآخر إلى آخره ثم نأتي ونذيعها، فهذا من الغلط البين الذي لم يكن عليه أصحاب محمد، وهو ابتداع في الدعوة إلى الله. نعم، أن نجمع شبه ما سمعت أصلا فنجمعها في شريط ونرد بها على الهواء، غلط، لما فعلوا هذا رحمة الله عليهم. نعم، فعلينا أن نلتزم طريقة السلف رحمة الله عليهم في كل شيء، ولا نخترع من عندنا أنفسنا طريقة لم يسبقنا إليها. والمسألة في العلم ليس مسألة لذة وتشوف، وإنما المسألة إخلاص وطلب لتخليص الناس من عذاب رب الناس والإخلاص في ذلك. فعلى المسلم أن يلتزم حينئذ مذهب السلف في طريقة الدعوة إلى الله، ولا يبتدع أشياء ولم يفعلوها. نعم، فإذا كان ذلك كذلك فالبدعة في الدعاء والذكر حينئذ تكون كما يلي: أولا أن يتقرب إلى الله المكلف بذكر أو بدعاء ثبت ضعف إسناد الحديث إليه أو ثبت كذب الراوي. فحين هذا إذا ترجح عند المكلف أن النبي ما قاله، نعم، فيكون ذكر العمل بهذا الحديث الضعيف في إثبات خصلة مستحبة من قبيل الابتداع في الدين. نعم، من قبيل الابتداع في الدين، مثلا الصوام كثير منهم اليوم إذا أفطروا يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا الحديث مرسل، أرسله معاذ بن زهرة ولم يذكر الصحابي، وله طريقان لكنهما شديد الضعف، من طريق داود بن الزبرقان وعبد الملك من هارون وهورم بن عبد الملك، كلاهما متروك، فالحديث لا ينهض إلى الحسن لغيره، فهو من قبيل الضعيف. فحينئذ إذا عرف المكلف وترجع أن العلماء ضعفوا، أن من يثق فيه من العلماء ترجع عندهم ضعفه، إذا ترجح أنه ليس من إيش؟ من العلم، لأن ما يكون ضعيفا لا ينسب للعلم. فحينئذ يتعبد الله بشيء لا يسمى علما لا يسمى عمله اتباعا بل ابتداع، لأنه ترجح أن النبي ما قاله. ولذلك أحسن شيخنا الشيخ صالح فوزان قال: من تعبد الله بحديث ضعيف في مجلس، قال لي من عمل يعني بحديث ضعيف، نعم، عرف ضعفه، فهذا العمل بدعة. نعم، هذا العمل بدعة، وهذا هو الصحيح. في رواية ثانية ذكروها لي بعض إخواننا، قالوا أنه قال عمل بحديث ضعيف يعني لا بأس به، فلعله له محمل، لكن المحمل الذي سمعته وأعقله والله على ما أقول شهيد في مكالمة خاصة، قال لي أن العمل بالحديث الضعيف يقصد في إثبات خصلة مستحبة ثبت ضعفه، أن يكون العمل به بدعة. فإذا كان ذلك كذلك، نعم، فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تستقبل رسالة جوالية تتعبد بها رب البرية وأنت لا تعرف صحة ذلك الذكر والدعاء، تثبت منه أولا. إذا كان الكتاب يصف أو يخط في عهد الإمام أحمد فلا يرى الإمام أحمد جواز التحديث منه وما يعرف الأحاديث، فكيف رسائل الجوال يرسلها العوام اليوم؟ نعم، فقد نقل أهل ابن تيمية في المسودة
أن الإمام أحمد سئل الرجل يكون عندهم كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقوال العلماء لا تمييز للذي يقع من هذه الأحاديث أترى أن يحدث منه؟ فقال الإمام أحمد لا حتى يسأل أهل العلم. فهكذا جاءتك رسالة جوال قل حسبي الله الذي لا إله إلا هو من قال حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العالمين سبع مرات بعد الفجر لا تذهب تسلسلها لمجرد أنه قال رواه الترمذي كما يفعل العامة اليوم أي شيء في رواه الترمذي محمد صحيح مسند ويرسلون هؤلاء ما اشترطوا الصحة الترمذي ما اشترط الصحة الإمام أحمد وأبو داود والنسائي ما اشترطوا الصحة ما اشترط الصحة إلا البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان على الاثنين الأخيرين في التصحيح شيء من التساهل كما ذكر العلماء مع أحدهم كان يوثق مجاهيل المقصود أنه إذا اشترط الصحة العالم فانشر كلامه اشترط الصحة فانشر كلامه لكن ما اشترط الصحة كيف مجرد قال خرجوا أحمد تنشر واليوم المذيعين هداهم الله يجون قبل الإقامة يأتون بأحاديث وينقلونها على وجه الوجه المخرج يقنعون العام أنها صحيحة فتجده ينقل من الهيثمي كلمة بعد أن يذكر الحديث المذيع قبل إقامة الصلاة في إذاعة القرآن ويقول رجاله ثقات فيظنون الناس أن الحديث صحيح ليس كل حديث رجاله ثقات صحيح فقد يكون منقطع ورجاله ثقات فلا بد من اتصال السند حتى يصح ليس فقط رجاله ثقات معناه صحيح نعم فلذلك لا ينبغي اعتماد الخبر والتدين به وإذاعته أصلا حتى يعرف صحته عن النبي فإنه قد خرج الإمام أحمد بسناد حسن عن أبي قتادة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر معناه النبي أذاع هذا الخبر على ملأ ليس لنا حجة أخذه كثير من الناس وهو ينتشر الآن خلافه بين الناس في هذه الأمة قال إياكم كثرة الحديث عني فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار فقوله من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا فيه ما نزع إليه الإمام أحمد من وجوب التثبت في الرواية قبل نشرها وإن كانت في كتاب يعني المرويات فإن النبي اشترط فقال إذا جئت تحدث عني فلا تحدث إلا بالصدق فحينئذ إذا كان الرجل ليس من أهل العلم يرجع كما قال الإمام أحمد العلماء يقول هذا صحيح ولا لا وإذا كان من أهل العلم يفتش الإسناد أما يروي الحديث عن عواهنة لمجرد وجود رسالة جوال أو نشر في يعني مسجد هذا لا يجوز له والمسلم يجب أن يخاف أن يكون خصمه يوم القيامة الرسول يقول عبدك فلان حدث عني أشياء ما قلتها تحب أن يكون خصمك الرسول يوم القيامة فبئس الخصم أنت حينئذ فاتق الله ولا تنشر عن رسول الله شيء لم يقله ولم تثبت منه كما يفعله كثير من الناس حتى من ينسب إلى دعوتنا المباركة تجده تسمعه في هذا المجلس يحدث بأشياء ما قالها النبي لمجرد أنه وجدها في كتاب أو شيء غريب هذا أنت صاحب دعوة سلفية السلف ما حدث بحديث ضعاف أبدا أما ما نقل عن أحمد من الشبهة التي جاءت هؤلاء قال ما حدثنا به عن إيش فضائل الأعمال والترغيب والترهيب تساهلنا وما حدثنا به عن الحلال والحرام شددنا فيظن الناقل لكلمة أحمد هذه أن تساهل معناه يروي الضعيف في الأحكام معاذ الله يروي الضعيف في الترغيب والترهيب التساهل يكون في الحسن ولو في إيش أدنى طبقات الحسن وليس معناه أن يروي الضعيف كيف وهو نفسه راوي الحديث في المسند الذي سنده حسن وهو قول النبي من قال عليه فلا يقول إلا حقا سواء في الترغيب والترهيب سواء في الأحكام كلها النبي أمر أن يكون حق فإيش نميز ونفرق بين شيئين جعلهم النبي واحد وهو وجوب التثبت سواء في الأعمال الصالحة ترغيب والترهيب مناقب سير تفسير أحكام كلها جعلها واحد أنه أوجب التثبت فيها فقال من قال علي فلا يقولن إلا حقا أظن بهذا القاعدة الأولى التي ذكرناها الآن أذهبنا إن لم نكن بشط بكل لكن بشطر على الأقل الفتنة في الأذكار التي تحدث في هذا الزمان فإن سببها نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس هذا من أعظم الأسباب لتقلد البدع حتى صاروا يأتون بحديث ضعيفة في مسألة المنهج مسألة المنهج بل أحيانا مسألة العقيدة يأتون بحديث لا تصح مكذوبة أو موضوعة فيبني الناس عليها عقائدهم ومناهجهم في الجهاد أو في غير ذلك، فأذكر في أفغانستان نشروا حديث العمائم السود ونحو ذلك، يعني قاتلوا مع الأخوانيين أو كما يريدون جماعة التكفير. المهم صار كل صاحب هوى يرى حديث ضعيف أو موضوع يذيعه لأنه ينصر هواه من غير النظر في صحته، وصار بعض الناس يتلقى ذلك لمجرد أن فيه قال رسول الله خرجه أحمد، وهذا ليس بقاعدة.
إلى هنا ينتهي هذا التسجيل، سائلين الله عز وجل أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه لكم، وأن يجزي شيخنا أبي عبد الله خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبإمكانكم تحميل المزيد من المحاضرات للشيخ ماهر بن ظافر القحطاني من موقع مجلة معرفة السنن والآثار على عنوان www.assunan.org/vb. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحب أن أذكر أن في الفترة الصيفية تنتقل دروسنا إلى رمضان حتى إشعار آخر إلى ما بعد العشاء ابتداء يوم السبت، سيكون لقاؤنا في ختم كتاب التوحيد إن شاء الله، وهذا مما تفضل الله به علينا يوم السبت، وهو آخر درس لعله في كتاب التوحيد، لنأخذ كتابا آخرا غيره إن شاء الله، إما العقيدة للسفارين في ما جاء من إقتداء السلف أو غيره مما ننظر المصلحة إن شاء الله في اختياره، ويكون هذا اعتبارا من يوم السبت طوال الصيف بعد العشاء إن شاء الله يكون اللقاء. اي نعم، اخر درس هذا التوحيد بالنسبة للشرح، ولكن بعد ذلك سيكون ان شاء الله اسبوعا كاملا توقف فيه جميع الدروس، ويكون فقط مساءلة ومسائل ل63 باب الذي درستموها خلال نحو سنتين او اكثر لا اذكر في كتاب التوحيد، ستكون مراجعة ومساءلة لمدة نحو أسبوعا كاملا، وذلك بعد عودتنا من الرحلة، لأنه ستكون لنا رحلة في دورة علمية ستقام في كل بريطانيا وإيطاليا وهولندا، وسنرجع إن شاء الله بعد نحو أسبوعين من تاريخ السفر، أو نحو 17 يوم من تاريخ السفر بحول الله وقوته. وأول ما نرجع، لأن السبت الذي ليس هذا السبت هذا سيكون كتاب التوحيد خاتمته بعد العشاء، الذي بعده يكون سفرنا إن شاء الله، وتتوقف الدروس لمدة أسبوعين بحول الله وقوته، ثم نعود لأسبوع كامل نبدأه بكتاب التوحيد في كل يوم إلى أن ننتهي منه في يوم الخميس بحول الله وقوته، ثم نشرع في كتاب آخر نختاره. نعم، وقد تم والحمد لله الفراغ من كتاب التوحيد من قبل في دورة علمية في المسجد في شهر وثمانية أيام، ثم أعدنا تدريسه مرة أخرى لمدة سنتين على طريقة مطولة ومفصلة، وقد فرغنا أيضا من شرح كتاب لمعة الاعتقاد، وكذلك فرغنا من شرح الأربع القواعد القواعد الأربع في درس المترجم، وسنختار كتابا إن شاء الله من كتب اعتقاد السلف الاعتقاد الموروث عن السلف نجتمع عليه، ونسأله سبحانه أن نموت عليه مخلصين له الدين.
وعلى ما ندرسه من اعتقادي ومنهج سلفنا الأولين رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم أجمعين. وقد شارفت بنا القراءة إلى أن نصل في كتاب الطالب إلى باب الربا مع كلام يسير قبل أن نذهب إلى باب الربا. وقبل ذلك اعتدنا في هذا المقام أن نذكر شيئا مما نحتاجه في وقتنا هذا وزمن هذا، فسيكون كلامنا عن مسائل ومباحث في الذكر والدعاء في مقامنا هذا، والابتداع والتحذير من الابتداع فيهما. وذلك أنه لا نزال يوما بعد يوم تلقى بين أيدينا نشرات في المساجد بأحاديث ضعيفة وخبر مكذوب عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يصح، ورؤى منامية كخادم الحجرة النبوية وقصته، وأن النبي أملى عليه كذا وكذا، وأن من لم يوزع نشرته يموت ويحدث له كذا وكذا. فلا نزال نعالج في هذه الأيام ومنذ القديم الإحداث في الأذكار والدعاء والابتداع فيهما، ولا تزال نشرات الجوال أو ما يسمى بالهاتف النقال تلقي أو تقذف بالمكذوبات عن رسول رب الأرض والسماوات. لا يعفى عن هؤلاء أنهم أرسلوا بحالة حديثة اسمها الجوال أو الهاتف النقال أو الموبايل كما يسمونه، لا يعفيهم هذا عند الله ما دام أنه ضغط على تلك الأزرار بيده، فسيحاسبه الله على هذه الضغطات بالرسالة الجوالية ماذا كتب وماذا أنفق حتى أرسل هذه الرسالة، المال الذي ضيعه في النصف ريال هذا أو الربع فأرسله هل في شيء يرضيه الله، لأنه يسأل عن ماله فيما أنفقه، فقد أنفقه يكون في البدعة، أرسل بحديث مكذوب جعل هذا المسكين التائه العامي يتعبد الله بهذه البدعة التي أرسل له الجوال بها، أرسل له الرسالة الجوالية بها، حتى لقي الله 40 سنة 30 سنة وحفيده يسأله أبي جدي منذ كم تعمل بهذا الحديث، قال والله صاحبي بالعمل أرسل لي رسالة الله يجزاه خير وأنا من ذاك الوقت إلى الآن أعمل بهذا الجوال. ويكون الحفيد صاحب سنة يحضر حلقات علم وإذا به يقول يا جد هذا الحديث مكذوب على رسول الله وكنت 30 سنة 40 في بدعة، فتب إلى الله منها. أيرضي الرجل أن يكون كذلك يتعبد الله ببدعة 40 سنة يبغضها الله منه لأنه ما تثبت من الرسالة الجوالية التي عمل بها، أو أنه أرسلها فأنفق ماله في حرام، أرسل حديث لم يتثبت منه وإذا هو مكذوب أو ضعيف تقرب به إلى علام الغيوب وهو لا يدري أنه مكذوب، نسأل الله العافية. فلذلك لابد من تخصيص مجلس مثل هذا نبين فيه قواعد في الذكر والدعاء، فنبدأ فيه بالمسألة الأولى، خطر الابتداع في الدين. فإن مما يدل على قطر ذلك خطورته أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يترك خطبة إلا يحذر فيها من البدعة، أشد من تحذيره من الزنا وأشد من تحذيره من النساء، مع أنهم أفتن ما يكون النساء، قال اتقوا الله واتقوا النساء، وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة على الرجال أضر من النساء، ولكنه صلى الله عليه وسلم بلسان حاله ولسان الحال أنطق من لسان المقال، كان يخوفنا من البدعة بكونه في كل خطبة يسمعها أصحابه منه يصدرها بالتحذير من البدعة، فيقول في كل خطبة إن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة، ويبين البدل من هذه البدعة بالاهتداء بالسنة، فيقول صلى الله عليه وسلم في صدر خطبته إن أصدق الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد، يعني افهموا يا أمتي إذا أردتم أن تدينوا بشيء لن تدينوا بخير من هدي، فلا
يغرنكم ذلك المبتدع رأس الضلالة من الصوفية والجهمية والإخوان المسلمين والتبليغ والجماعات المحدثة التي خالفت الجماعة الأمة النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، لا يغرنكم كلامهم ولا تدينهم في منهج الدعوة ومنهج التكفير ومنهج الجهاد، لا تلتفتوا إليهم. إذا أردتم أن تدينوا بأحسن ما تريدون أن تتدينوا به فلن تجدوا خير من ديني وهديه. يملي عليهم في كل خطبة هذا الكلام، اللهم صل عليه، تحذيرا لهم من الابتداع وأن يرتضوا دينا غير دينه، اللهم صل عليه. فكان يقول في كل خطبة، خطبة الحاجة المشهورة التي تركها الخطباء اليوم بما يسمونه فلسفة ببراعة الابتداء أو كما يقولون، فيبتدؤون بكلام غير كلام النبي قائلين الحمد لله الذي فرض الحج إلى آخره، ثم تكون الموضوع عن الحج ويتركون طوال السنة خطبة الحاجة التي كان النبي يتكلم بها طوال السنة، اللهم صل عليه. نعم، ويستبدلونها بسجعات وكلمات وتفننات. نعم، والأحمق من عباد الله من يأتي إلى خطيب جمعة يلتزمها كما التزمها النبي وإذا به يتهكم به، يقول هذا خطيبنا ما يعرف غير هذه الخطبة، إن خير الحديث كتاب الله، ولا يدري أنها خطبة رسول الله في كل مرة صلى الله عليه وسلم، جهلا منه. فإنها خطبة الحاجة التي جمعت خصال الخير والأمر به، حتى أن رجل لما سمع صدرها فقط أسلم، وهو ضماد كما روى ذلك مسلم في صحيحه أن ضمادا كان رجل يعني كافر يرقي من الجن في الكفء في الجاهلية، فقال وقد سمع صبيان مكة يقولون إن محمدا مجنون، فعرف حينئذ كما يقول العام الجهر اليوم إذا سمعوا خبر حتى من صبي يقول ما في دخان من غير نار مباشر من غير تثبت صدقونه من غير تثبت، والله نهاهم عن هذا، فقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكان هذا جاهلي لا يعرف الإسلام، أول ما سمع الصبيان يقول محمد مجنون صدق من غير تثبت. نعم، كما يفعل اليوم بأهل الحديث، ينتشر عنهم أنهم سبون العلماء وأنهم يسوون فتن شلون، فلا يجلس العام إليهم من الدعاية السوء التي تنتشر من غير حق، فيترك العام الجلوس إليهم من غير تثبت، نسأل الله العافية. فحينئذ يكون ذلك من شؤم معاصي العام أصلا، لأن الله إذا رأى من العبد معصية حرمه الرزق العظيم وهو العلم، فيصبح في قلبه وحشا من حلقة أهل الحديث، وحشا من رجوع لأهل الحديث وعلمائهم بسبب معاصيه هو. فإن العبد يحرم بالذنب يصيبه الرزق، وأعظم الرزق هو العلم. فعلى المسلم أن يتقي الله حتى يحبب له أهل الحق من أهل الحديث فيجلس إليهم ويسمع منهم، ولا يجعل بينه وبينه حجب من ما يشوه به صورتهم، وأنهم يسبون العلماء وأنهم يحدثون الفتن ولا حول ذلك من الكلام. فيتعظ بضماد هذا الذي كان أهل مكة يتكلمون في رأس أهل الحديث وكبيرهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كانوا ينشرون عنه أنه مجنون. نعم، وفي هذه تعزية لأهل الحديث عندما ينشر عنهم أنهم جامية، ينشر عنهم أنهم يفرقون الصف إلى آخره، كالذباب يتبعون أوساخ المقذورات ولا يتكلمون إلا في قدر الدعاة ونحو ذلك، ولا يتكلمون في محاسنهم إلى غير ذلك مما يشوه به صورة أهل الحديث الجميلة المشرقة المعروفة عند العلماء الكبار كأحمد بن حنبل الذي قال إذا كان لم يكن أهل الحديث أولياء الله فلا أعلم وليا لله، أو كما قال رحمه الله. فضماد هذا كان على شاكرة هؤلاء العامة ممن افتتن بهذا الكلام أن محمد مجنون. نعم، فقال في نفسه لعلي ألقى هذا الرجل، لعلي ألقى هذا الرجل فيشفيه الله على يدي. فهذا يدل أن باب الرقية ليس فيه بدعة مهما أحدث فيه، لكن من غير أن يكون بكلمات فيها شرك أو كلمات لا تعرف أو بغير العربية كما اشترط العلماء في الرقية. فإن بعض من تكلم في العلم كما سمعته يعلق على حاشية كتاب التوحيد لابن محمد الوهاب قال أن النفث مثلا في الماء بدعة لأن النبي لم يفعل. نقول باب الرقية باب طبي تجريبي لا يرجع إلى التعبد المحض الذي لا بد فيه من دليل، وإنما قال ابن تيمية في العبادات قال أي عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة، أما باب التجارب الدنيوية، فالنبي قال فيها أنتم أدرى بأمور دنياكم كالطب والهندسة ونحو ذلك، والرقية تلحق بالطب، لأن ضماد مثلا هذا كان يرقي رقى ثم يشفى المريض من الجن فيما قبل أن يسمع أصلا كلام النبي، فهذا يدل على أن الرقى باب تجريبي. نعم. ولذلك في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، عندما سئل عن رقية العقرب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الرقى قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا انتظم عند إنسان آيات رأى قوة تأثيرها في السحر فشفي بها مرضى، فإنها من التجربة المشروعة التي لا بأس أن يكررها، ولا تعتبر في باب الابتداع في شيء، على خلاف ما ذكره صالح المغامسي الذي قرن 40 مرة لا تذرني فردا، أو كما يقول في السجود 40 مرة، فهذا من الابتداع المحض، لأنه قرن هذا الذكر بالسجود، والسجود عبادة، فحينئذ يكون من الابتداع الذي ذكره، نعم هو خطيب قباء الذي ذكره أنه من فعل ذلك وسجد وقال 70 مرة هذا الذكر أو 40 مرة ولد له، لأن هذا حينئذ يكون من الابتداع لأنه قرنه بسجود، فهذا حينئذ يكون من الابتداع في الدين الذي كان يحذر النبي في المدينة التي يلقي فيها صالح المغامسي خطبه، كان يحذر من البدع، فيقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في كل خطبة، فكيف يقال اسجد ثم كرر هذا، جربنا هذا فيولد. دين الله والعبادات مغلق بابها لا يثبت إلا بالأدلة الشرعية، والسجود عبادة، فلا يقرن بمثل هذا الذكر الذي يقال أنه من قاله يولد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، الرقى ما لم تكن شركا صلى الله عليه وسلم، فيجوز حينئذ للمسلم أن يكون قد جرب بعض الرقى ونفعت من كتاب الله أو من سنة النبي، فلا بأس بذلك أبدا، لا بأس بذلك. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان السلف يقرؤون مثلا بعض الرقى المجربة، يعني من عندهم، عن النبي ما أخبرهم بها، فكانوا يقرؤون عند المرأة التي تعسر ولادتها وألقت ما فيها وتخلت، نعم، حتى يتسهل ولادتها وهي رقية، نعم، وربما كتبوا الآيات من الزعفران وغمسوها في الماء وشربها المريض، ولا يعدون ذلك بالابتداع في الدين، لأن المسألة ترجع إلى التجربة الطبية لا إلى القاعدة التعبدية أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. فضماد لما جاء وكان يرقي من الجن أراد أن ينفع النبي، قيل أنه كان يعرفه في الجاهلية، يعرف الرسول وأنه الصادق الأمين إلى آخره، فلما سمع أنه مجنون استاء، فأراد أن يرضع الرقي حتى يشفى. نعم. فجاء إلى النبي كما في رواية مسلم فقال له يا رسول الله، نعم عفوا، قال يا محمد، لأنه ما كان يؤمن أنه رسول، المقصود قال سمعت يا محمد أنك مجنون وأنا أرقي من هذه الريح، يعني الجن، فهل لك أرقيك؟ نعم. فذكر النبي صدر هذه الخطبة نحوها إن الحمد لله نحمده ونستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد رسوله كما قال. فحينئذ قال له ضماد أعد عليه هذه العبارة التي اليوم العامة وخطباء المساجد لا يرفعون بها رأس، خطبة الحاجة الله أكبر. وضماد لما كان عربيا يفهم المعاني قال كررها، فكررها النبي عليه 3، فقال والله لقد سمعت قول الشعراء، قول الكهان، قول السحرة، ما سمعت بمثل هذه الكلمات، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أي قعره مما فيها من جواهر العلم والبلاغة، فقال هكذا أبايعك. فأسلم ضماد، فجاء يرقي النبي فكان هو المرقي فأسلم، والحمد لله رب العالمين. فإذا هذه الخطبة التي كان يحذر فيها النبي من البدع لتشعرنا بخطورة أمر البدع، وبخاصة أن المبتدع يوم القيامة أحوج ما يكون للشرب، ويظن أنه بما أنه مسلم له أن يتخوض في الخوض فيشرب مثل المسلمين، فحينئذ يفجأه المنع أنه لا يقدر أن يقرب حوض الرسول صلى الله عليه وسلم ليشرب منه كالعالمين من المسلمين، فإنه يقول النبي حينئذ أمتي أمتي، فيطرد هذا وغيره من أهل البدع، كما قال لا يذادن أقوام عن حوضي كما تذاد الإبل تطرد. قال يقولون يعني أمتي، يقال أمتي، يقول أمتي أمتي، فيقول الله لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي سحقا سحقا حينئذ، لأنه ما كان يعلم الغيب، لأنه لما قيل له لا تدري ما أحدثوا كان هذا فيه رد على الصوفية، الذي حضرت بعض مجالسهم في الشام بدمشق فسمعت رؤوسهم يصرحون أن النبي يعلم ما في الغيب، يعلم ما في اللوح المحفوظ، نسأل الله العافية، وكلمه بالحجج بعد درسه فيأبى أن يقبل. في آذانهم وقر وفي قلوبهم حجاب، سبحان الله. المقصود أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدري، يقال له يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فحين الذي يكرههم يكره عملهم ويقول سحقا سحقا، لأنهم ابتدعوا في دينه، وقد أنذرهم في كل خطبة ألا يبتدعوا، نقل الثقات عنه أنه كان يقول ذلك ويحذر من البدع وهم يتقحمونها، فكرههم وكره عملهم لما اطلع عليه بعد موته فقال سحقا سحقا، يعني ما كنت أظن، ما كان يظن أن هؤلاء ابتدعوا، وكان يريدهم يشربوا من حوضه، فلما طردوا وعرف السبب بطل عنه العجل صلى الله عليه وسلم، وحينئذ كرههم وكره عملهم فقال سحقا سحقا. فإذا عرف المبتدع ذلك كان لزاما عليه أن يهجر البدعة ويهجر أهلها ويهجر كل طريق موصل إليها، فقد نص أكابر العلماء كالإمام مالك والإمام أحمد على وجوب سد ذرائع البدعة، نعم ليس البدعة وحسب، بل سد كل طريق إلى الابتداع في الدين. فهذا الإمام أحمد رحمه الله يسأل الرجل يصلي يا إمام ركعتين في مصلى العيد؟ قال لا، لا يفعل، فإنه قد يراه جاهل فيظن أنها سنة فتنتشر البدعة حينئذ. فخاف الإمام أحمد من أن يفعل إنسان شيء في الأصل يراه مباح، نعم، لأن النبي قال الصلاة خير موضوع، نعم الصلاة خير موضوع، لكن خاف الإمام أحمد إذا رأى هذا الإنسان يصلي أن يظن المصلى له صلاة مثل المسجد، نعم، فيبتدع حينئذ. فحينئذ كره الإمام منه أن يظهر هذا حتى لا تكون ذريعة لإيش؟ للابتداع في الدين. وكذا الرسول الأمين قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، خرجه البخاري من حديث أبي هريرة. وذلك معناه أن الرجل إذا صار يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين ولد ذلك مع الأيام اعتقاد أن هذه ملحقة بإيش؟ برمضان. ولذلك كره الإمام مالك أيضا في هذا نفس الباب، باب التحذير من ذرائع البدعة، حذر الإمام مالك من صيام ستة من شوال، نستفيد من تحذيره ولا نستفيد من ترجيح مسألته هذه، أما تحذيره فنستفيد أن الأئمة كانوا يحذرون من ذرائع البدع. قال بعض العلماء كان يكره صيام ست من شوال والمداومة على ذلك، يعني لكي لا يلحق عند العامة بيش برمضان، نعم هذا منه سد لذريعة البدعة. لكن ابن عبد البر رحمه الله من كبار علماء المالكية صاحب التمهيد قال رحمة الله عليه لو كان مالك، الإمام مالك يعرف حديث يعني مسلم حديث أبي أيوب الأنصاري من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال لقال به، لكنه ما كان يعرفه فقضى بالمنع من صيام ستة من شوال وكرهه رحمة الله عليه. وفي هذا وجوب نبذ التعصب المذهبي، فإن البعض يتعصب لإمام لكونه يعتقد أنه أعلم إنسان ويأتيه الحديث يخالف قول إمامه فيتعصب لإمامه ويترك الحديث بالظنيات أن الشيخ عنده دليل إلى آخره، ويترك الهدى وهو الحديث إذا ظهر له. وهكذا مالك كان يكره صيام ست من شوال، كما إنسان مالكي مرة ألقيت بكلمة في الحج في بعض المواسم فلحقني مالكي، خالفت له المذهب في كلامي فراح يتشغب أو يشغب علينا في الكلام لا أذكره الآن، فقلت له أتصوم ست من شوال الآن أنت أو شيء من هذه أو نحو هذه الحجة، المهم قلت له تصوم ست من شوال؟ نعم. مالك يكره ذلك، لماذا تصومه؟ قال لأنه ثبت الحديث، وقل ثبت الحديث في تلك المسألة أيضا واترك مالك، نعم فإذا إذا ثبت الحديث فحينئذ فهو حجتك، فاترك التعصب يا عبد الله المذهبي بقولك ما يمكن يتكلم فلان إلا بعلم. نعم، والآخر والشيخ الآخر من أهل العلم يتكلم بجهل، فإذا اختلف العلماء فلا تعصب لقول عالم دون عالم إلا بردلة الشرعية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. واليوم هذه آفة بعض الناس، يتعصب مذهب الأحناف فيبقى سنين طويلة وهو لا يتعبد الله إلا برفع يده مرة واحدة في تكبيرة الإحرام، لا يرفع عند القيام للركوع، لا يرفع عند الركوع، مع ثبوت ذلك في البخاري، تطلعه على حديث في البخاري تقول انظر حديث ابن عمر للحنفي المتعصب، كان النبي إذا كبر يرفع يديه لحده من كبيه، وإذا ركع، وإذا رفع، وإذا قام كما في رواية عند البخاري من التشهد الأول، أربعة مواطن مشهورة على أنه يجوز في رواية، وإن كان خلاف المشهور أن ترفع يديك في كل خفض ورفع. نعم، فيقول لا أكيد أبو حنيفة عنده ناسخ، حتى قال بعض شيوخنا ممن درسنا ممن كان يعيش في الهند، قال يعني خبرتهم الهنود من المتعصب المذهب الأحناف، ينتشر يعني بينهم قول أن كل ما قاله أو كل ما جاء الحديث بخلاف قول إمامنا أبو حنيفة فهو ضعيف أو منسوخ، نسأل الله العافية، فيتيهون في غياهب التعصب حتى يتوفاهم الله وهم يتركون العمل بالحديث معرضين عنه من أجل التعصب المذهبي. فالمهم أنك تعرف خطر البدعة بكون النبي حذر منها في كل خطبة، فلا بد حينئذ أن تعرف ما هي قبل أن تعرف ما يأتي في باب الأذكار والأدعية من الابتداع في شريعة الواحد القهار سبحانه وتعالى. فإن هذا العلم يعتبر فرض عين، وهو أن تميز بكلام ولو جملي ما بين البدعة وبين السنة. ما الدليل على أن طلب هذا العلم أن تعرف البدعة ولو بعلم جملي تعرف به كيف الابتداع وكيف البدعة فرض عين؟ ما الدليل؟ الدليل على أنه فرض عين عليك أن تتعلم مثل هذا المجلس، تعرف القاعدة في البدعة حتى تجتنبها. الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده، نعم، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث عند النسائي كان يقول كل بدعة كل ضلالة في النار. المقصود كون النبي يقول إياكم محدثات الأمور، هذا التحذير على سبيل الحتم والإيجاب من ترك البدع. والقاعدة عند علماء الأصول أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان واجب عليك الحذر من البدع وتركها، يجب عليك أن تعلم ما هي البدعة حتى تجتنبها، فيكون حينئذ تعلم البدعة وقاعدتها من إيش؟ من فروض الأعيان في العلم، من فرض العين وليس من فرض الكفايات. فقد خرج ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عباس وعن أنس أنه قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الإمام أحمد لما سئل ما هو العلم الذي هو فرض على كل مسلم، قال ما لا يقوم دين الرجل إلا به، ودين الله لا يقوم إلا بالسنة، فمن أقامه بالبدعة فليس بمسلم، يعني من اعتقد أن دين الله يمكن أن يقوم بالبدعة فهذا كافر ليس مسلم. كان يقول في نفسه خطأ ما يروونه أهل الحديث اليوم في المظاهرات، يقولون من كان له نصيحة ذو سلطان لا يبدي علانية، من رام من أمير شيء يكره فليصبر. يقول ما يقوم دين الرجل بهالكلام الآن، كلام يحتاج إلى إعلان مظاهرات حتى يتغير الحكام، دين الله ما يقوم إلا بهذا. فمن اعتقد هذا وعرف وقيمت عليه الحجة وقيل له ليس دين الله هذا، هذا دين مبتدع، فأصر أن الابتداع خير من إيش؟ من الاستنان بسنة النبي، فهو كافر لا شك في كفره، وإنما يمنع من التكفير من أهل البدع نعم أنهم متأولون جهلة بما يقولون، ولكن مع ذلك لا تقول في نفسك إذن هم معذورون، كما قال لي إنسان نعم ينتسب للسلفية مع كثرة الأشرطة التي تنشر، قال لي كل أهل البدع في الجنة، نعوذ بالله من هذا القول، لأنهم كلهم متأولون. هذا كلام باطل، قال لي في مجلس خاص، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فهذا كلام خطير وخطير جدا، معنى ذلك تكذيب النبي في قوله الخوارج كلاب النار، لأنه مبتدع، ومع ذلك حكم النبي من النار. فكيف يقال كل أهل البدع معفون عنهم؟ لأن كل الجهة التي صنعوها في العمل المخالف للرب تأول، فحينئذ كلهم معفون عنهم. هذا إرجاء عياذا بالله. نعم نطق لي به إنسان لطالما تنتشر أشرطته بينكم وبين الناس. نعم ولذلك نحذر إذا تكلم بنحو ذلك في شريطا يحذر من هذا الكلام الذي تكلم لي معه في المجلس الخاص. المقصود جهة التعذيب عندهم أنهم تأولوا تأول غير سائغ، وإن كانوا متأولة فليس كل تأول مقبول. فالتأول غير سائغ الذي لا يرجع فيه العلماء وإلى القاعدة الشرعية نعم يكون صاحبه مستحق للعذاب، وإلا فكيف النبي يقول عن خوارج هم مبتدعة من إيش؟ كلاب النار. فحينئذ لابد أن تعرف الجهة التي عذبوا بها، وهو أنهم تأولوا تأول غير سائغ من غير القاعدة التي يمشي عليها للسنة في التأول، وهي الرجوع الحديث ومذهب السلف. فلما تركوا ذلك واستخفوا به وصاروا يرجعون إلى آرائهم وهم ليسوا بعلماء، وأحدثوا بالدين في الدين ما لم ينزل بن سلطان، عوقبوا بالنار وهم أهل البدع. وإلا ما يكون فائدة من قول النبي كل بدع ضلالة كل ضلالة في النار؟ نقول لا لا لا، كلام النبي ليس بحق، كل مبتدع في الجنة لأنهم متأولون. كيف إذن النبي يقول أصحاب الضلال والبدع في النار وهذا يقول هم متأولون هم في الجنة؟ نعم فعلى المسلم أنه يتقي الله في مقالاته، فيلزم العلماء ولا يشتق بقاعدة من عند نفسه لا يتابع فيها علماء السلف. وقد قال الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وأخت هذه المسألة التي تكلم بها قوله لا نبدع إلا من أجمع العلماء على تبديعه، وهذا عياذا بالله باطل، لأن من حفظ حج عليه على من لم يحفظ. فالشيخ ربيع حفظ في تبديع ابن الحسن المأربي شيء ما حفظه إخوانه من العلماء، فنستفيد من تبديعه، ولا نقول حينئذ ننتظر حتى يجمع العلماء للتبديع ثم نبدع. هذا الكلام لم يتكلم به أسلافنا، فالإمام أحمد كان يبدع الحارث ولم ينتظر تبديع غيره، والحارث نفسه لم يكن يتغنى أنه أجمع لم يجمع على تبديع ولم يجرؤ، بل زلزله تبديع الإمام أحمد له لكثرة اتباع الإمام أحمد في عصره رحمة الله عليه. نعم فليس لأحد أن يبتدع كلاما هكذا تلقائيا عند نفسه مهما توسع في كثرة المسائل والنقولات ونحو ذلك التي قد يفتن بها الناس. فعلى المسلم حينئذ أن يكون متريثا متئدا في الأخذ العلم، وكل مسألة يحاول أن يطلب فيها سلف حتى لا يزل ذلك الزلل الذي وقع عند كثير من تقحم العلم وهو ليس من المحققين له على طريقة سلفنا الصالح رحمة الله عليه. فحينئذ لابد أن نعرف البدعة ما هي. البدعة من الابتداع وهو الاختراع، ويدل على هذا المعنى قول الله تعالى في كتابه ما كنت بدعا من الرسل، ما أتيتكم بطريقة محدثة لم أوافق فيها من سبقني من الرسل وهي دعوة التوحيد، فإني أمرتكم بما قد أمروا به من قبلي الرسل. وكذلك قول الله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما على وجه بديع ليس له مثال سابق، فلم يسبق أحد الرب في الخلق لا إله إلا هو. فحينئذ تعرف أن معنى الابتداع هو الاختراع، وأن البدعة هو الاختراع، لكن الاختراع في الدين وليس الدنيا. ولذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم البدعة ما استحدث في الدين مما ليس له أصل في إيش؟ في السنة ولا من عمل الصحابة يعني. وأما اليوم فصوفية الزمان يتهكمون على أهل الحديث، إذا سمعوهم ينكرون البدع الاعتقادية والعملية. إذا بهم يشيرون إلى أشياء مخترعة وحديثة، هكذا يهزون رؤوسهم مستهزئين ساخرين قاتلهم الله أن يؤفكون، قائلين يعني النظارة بدعة، الطائر ركوبها بدعة، إلى آخر ما يستهزئون بأهل الحديث. وكانوا يصنعون ذلك مع العلامة الألباني رحمه الله كما حدث في بعض المجالس العلمية، فكان ينشر التحذير من البدع في الشام فيلحق به الصوفية حتى للسيارة وهو راكب، يسخرون به قائلين يعني النظارة بدعة، يعني ركوب السيارة بدعة. نعم، وهم لم يفهموا معنى البدعة، أو يفهموا لكنهم أهل هوى عياذا بالله. وذلك أن النبي في أمور الدنيا أجاز الابتداع والاختراع، وإنما لم يجزه صلى الله عليه وسلم في أمور الدين. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يؤبرون النخل يعني يلقحونه، فتكلم بمحض الاجتهاد البشري قال لهم ما أظن أن يغني هذا شيء، لو تركتم تلقيحه يثمر، ولم يكن عنده شيء يوحى إليه، لكنه تكلم في ذلك الوقت بالعمومات أن الأصل أن النخل يثمر، ولم يكن بلغ بالسبب شرعا، فتكلم بما يجوز له أن يتكلم، بما هو ظن الإنسان أن هذا إذا تركتم تلقيحه يثمر، كما تكلم مع إنسان اخترع آلة تقول له إذا طولت عن كذا وكذا إن شاء الله ما تخرب، هكذا تظن كذا ظن فيها. نعم، المقصود أنهم تركوا تأبير النخل تلقيح، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن النخل لم يثمر. نعم، إن النخل لم يثمر، قد تركنا تأبيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أنتم إيش أدرى بأمور دنياكم، يعني ما حدثتكم به عن الله، صفة الصلاة، صفة التعبد، العقيدة إلى آخره، فهو الذي يجب عليكم التزام، ما حدثتكم عن غير ذلك، فحينئذ دعوا ذلك إذا بينت لكم خطأ، ولا يكون حينئذ هذا ذريعة إلى قول ذلك البروفيسور الذي كلمته في بعض المجالس وأنكرت عليه مقالته السوء، حيث أنه قال الأمور الطبية التي تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين لنا خطأها في هذا العصر ما نأخذها. نعم، لأنه قال أنتم أدرى بأمور دنياكم، غلط، هذا غلط عظيم وشبهة سقيمة. وذلك أن النبي ما تحدث به عن الأمور الدنيوية الطبية صلى الله عليه وسلم فهو إما أن يبقى الخبر هكذا فيصير فيكون دين، مثل قوله الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، خرجه البخاري في صحيح، قال حافظ بن حجر من كان عنده وجع يعني في عينيه أو مرض يأخذ الكمأة وهي الفقع ويشترها ويضعها على جمر، فإذا غلى الماء أخذ مرود واكتحل بها، هذا دواء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الطب المعاصر يقول لا الفقع يسبب التقرع في القرنية إلى آخره، إن كذبتم، فإن النبي ما استدرك على نفسه قبل وفاته، فيبقى الخبر حق هكذا. أما في تأبير النخل فاستدرك النبي على نفسه، فحينئذ إيش نؤبر النخل، لأنه قال أنتم أدرى بمن دينكم، وما عقب على نفسه وما اعتمد كلام نفسه الذي أنكره عليه، فحينئذ ما أخبر به وبقي حتى مات لم يستدرك على نفسه، فهو دين عندنا، ككلامه في الكمأة والحجامة وقوله إن كان الشفاء في شيء كما في صحيح البخاري ففي ثلاث، شرطة محجم، كي بنار، نعم شربة عسل، وقال أنا أنهى أمتي عن الكي، فهذا كله حق ما دام أنه صلى الله عليه وسلم لم إيش لم يغيره. قال الحافظ بن رجب بل الحافظ بن حجر في الفتح وجهة الثواب عند من يتداوى بالأدوية التي وصفها رسول رب الأرباب أنه يؤجر حينما يتداوى بها بكونه يعتقد حصول النفع على وفق ما قال النبي فيها، فيؤجر من جهة الإيمان بالغيب، نعم، عندما يتداوى بها. فإذا لا يجوز حينئذ أن نقول مقالة ذلك البروفيسور الذي يصدق فيه قول الرب يعلمون ظاهر من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وهذا حال أكثر كثير من الدكاترة الطواعيين يؤمنون بكثير من العقليات، فإذا ناقشتهم بالغيبيات وقفوا وقفة الحمار عند أهله، نسأل الله العافية. فإذا كان ذلك كذلك، فعلى المسلم إذا سمع شيء من الرسول وعرف صحته ألا يتردد من الإيمان به والأخذ به طاعة للرب القائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، فحينئذ تعرف أن ما اخترع في العصر من السيارات والطائرات والنظارات والحواسب الآلية تخدم العلم الآن ويستفيد منها حتى طلبة العلم، أنها الأصل فيها الإباحة ما لم تتضمن عمل نهت عنه الشريعة، كما لو كانت هناك لعبة فيها جرس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الجرس مزامير الشيطان، لا تدخل الملائكة، كما في حديث آخر في صحيح مسلم: لا تدخل الملائكة بيت فيه جرس. فإذا كانت اللعبة تحوي على جرس، نعم، فإنها يفصل عنها الجرس ويلعب الطفل بهذه اللعبة كالقطار ونحوها ويفصل الجرس عنه، لأن هذا وإن كان مخترع معاصر لكن النبي نهى عن شيء فيه وهو الجرس، فحينئذ ما اخترع الأصل فيه الإباحة من أمور الدنيا حتى يأتي دليل على المنع من بعض أفراده أو من جملته. طيب، أما الاختراع الذي حذر منه الرسول في كل خطبة فهو الاختراع في أي شيء؟ الاختراع في الدين. نعم، الاختراع في الدين حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة، فكان يقول: شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا عرفت هذا وعرفت تعريف البدعة كما عرف الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فاعلم أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية كالمولد النبوي ومذهب الجهمية، هذه تسمى بدعة حقيقية. بدعة إضافية كهذه الأذكار والأدعية التي ترونها منشورة أتت بأحاديث ضعيفة أو موضوعة ويتلسك اليوم بها الجمهور من رسالة جوال، تجد جماهير الناس اليوم مصدرهم في العمل وقد تسمعه يتمتم بجانبك، يكون سائق تاكسي أو سائق سيارة أجرة، تسمعه يتمتم وهو ذاهب في توصيلك بذكار، فتسأله: إيش هذا؟ وإذا به نشر قرأها في مسجد أن من قال كذا فله كذا وكذا، وصار يلتزمها المسكين، والله المستعان. تجد تعلقهم بهذه الأذكار البدعية أكثر من إيش؟ من السنية، لأي شيء؟ للحديث الذي ذكرناه في خطبة الجمعة اليوم، وهو الحديث الذي خرجه من مسلم في صحيحه، وخرجه عفوا أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة أن الله لما خلق النار قال: إذا فانظر إليه الحديث، فحفها بإيش؟ بالشهوات. فلما راها جبريل إيش قال؟ ما أظن أن أحد ينجو منها. فهناك جذب، انجذاب من المكلفين للشهوات. نعم، والشهوة إما أن تكون هاء وهو الابتداع في الدين، وإما أن تكون شهوة فرج كالزنا وملحقاته من القبلة ومن الجلوس مع الأجنبية والنظر فيها ونحو ذلك. إذن شبهة الهوى في الابتداع والتنسك في الابتداع قوية، فلذلك تنتشر بين البشرية اليوم البدع أكثر من تشر السنة. ما إن يسمع في بدعة في الجوال إلا يسارع في أخذها والقول فيها، حتى أنك ترى الرجل يرى عليه أثر الفجار، آثار الفجار من القصة، من اللباس الذي قال في مثله النبي: لتتبعن سنة من كان قبلكم حذر القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحرا دخلتموه. وإذا به يلتزم في أذكاره الخاصة أذكار بدعية، تتعجب، لأن البدعة طريق النار، والنار حفت بالشهوات، فتسارع الناس إليها، يتسارعون ويلتزمونها ويحبونها. أما رأيت النبي كيف قال الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، لأنهم ليسوا على السبيل، فكثرت العبادة عندهم. قال أوزاعي: وإن الرجل وإن الشيطان ليخلي بين الرجل وبين البدعة، نعم، وبين إيش؟ العبادة، لا يثقلها عليه ليقتدي به الناس. فإذا رأوا صاحب التعبد كثير العبادة صاروا يقتدون به في بدعته، هذه من تلاعبات إبليس بابن آدم واحتياله عليهم ليلتزموا البدع، فيصور الرجل المبتدع في أحسن صورة، يخليه يتعبد ويتصدق ويتبسم لكل الناس ويتحمل الأذى حتى يكون ذو أخلاق كريمة عند الخلق، كما تفعل الرافضة اليوم كما ترونهم. نعم، إذا سلمت على أحدهم يتبسم ويقول لا نسب عائشة حنا وإلى آخره تقية حتى تشت حتى تركب بدعهم من ورائهم، نسأل الله العافية. فالنار حفت بالشهوات، فلذلك إذا انتشرت رسالة جوالية تحمل بدعة من أذكار لا تثبت عن النبي أو حديث ضعيف أو مقالة ليس لها أصل في منهج مبتدع في المظاهرات أو نحو ذلك، تجدها تنتشر كثيرا سبحان الله، ويتكلم صاحب السنة بالرسالة، فأصحابه من أهل السنة يجدون ثقل وهم ينشرونها بين الناس، وهي خير وفيها مضادة لتلك الرسالة الأولى. لما الثقل هذا صار عند أصحاب السنة؟ لأن دعوتهم للسنة طريق لإيش؟ للجنة، والجنة حفت بالمكاره. فترى أهل البدع في دعوتهم دؤوبين كالنحل، ينشرون يعني نشرات المحاضرات وكذا بشكل كبير. نعم، فحينئذ ترى من عملهم الدؤوب هذا شيء في النفس. نعم، تجد هذا العمل الدؤوب شيء في النفس إذا كانوا على بدعة، وهي ما ذكر لك أن البدع طريق إيش إلى النار، والنار حفت بشهوات. فلذلك ما أكثر ما تنتشر اليوم الرسائل الجوالية التي تحتوي على بدع في الأذكار وفي الأدعية النبوية. فحينئذ هذا القسم هو المثال على البدعة الإضافية، وهو الابتداع في باب الأذكار والدعاء. وقلنا أنه من قسم البدعة الإضافية، لأن تعريف البدعة الإضافية كما قال الشاطبي صاحب الاعتصام رحمه الله: ما استحدث في الدين مما له أصل من جهة العموم، لكن ليس له أصل من حيث ما يضيفه المبتدع من إيش؟ من زمان ومكان وهيئة وسبب إلى آخره، في ستة أشياء معلومة عند العلماء. فحينما ترى المبتدع كما يفعلون في الشام إلى الآن من عهد الشاطبي إلى الآن، كما رأيتهم في الشام في كل المساجد، إذا اقتربت من مساجدهم تسمعهم بصوت واحد يسبحون تسبيحا جماعيا بعد الصلاة، تسبيح جماعي بصوت واحد، هذه بدعة إضافية. إذا جئت للذكر وخاصة بعد الصلاة تجد له أصل ولا؟ تجد له أصل. يقول ابن عباس كما في صحيح مسلم: كان الجهر بالذكر في عهد النبي. وإن كان الشافعي يقول الأصل الآن ما نجهر، النبي كان يجهر للتعليم، لكن لو جهر بعضنا للتعليم مرة بعد مرة فلا بأس. على كل حال هناك أصل للذكر بعد الصلاة، أصل عام، لكن ليس هناك أصل لما أضافه المبتدع من ذلك الأصل العام المشروع من تلقاء نفسه إلى بهيئة محدثة، وهي أن يجهرون بصوت جماعي واحد. فهذا يسمى الآن بدعة إضافية، وهي بدعة صاحبها في النار، لكن يسمى إضافية لا للتخفيف من شدتها يوم القيامة، لكن للتوضيح، كما يقال ماء طاهر طهور نجس، للتوضيح. نعم، فحينئذ هي بدعة، لكن للوصف وللتمثيل والتسهيل سميت بدعة إضافية، أي أضاف المبتدع للأصل العام من تلقاء نفسه، وهي أخطر حقيقة من البدعة الحقيقية من وجه، لأنه يلتبس فيها الأمر عند المكلف وإن كان أحيانا عالم، فهي حق من وجه لأن لها أصل عام، وباطل من وجه وهي ما أضافه المبتدع. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو كانت البدعة باطل محض لرفضت، ولو كانت حق محض لصارت سنة، لكن فيها حق وباطل، من أجل ذلك التبس أمرها على الناس، من أجل ذلك نهى السلف عن الجلوس مع أهلها والسماع منهم ومناظرتهم، حتى قال الحسن: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمع منهم ولا تناظرهم. ولذلك خالف بعض إخواننا هذا المنهج السلفي، فصاروا يستمعون في رأي ورأي معاكس في القنوات إلى قول مبتدع يناظر صاحب سنة إلى آخر البرنامج، هم يطرقون سمعهم عياذا بالله، مخالفين سلفهم الصالح في وجوب البعد عن أهل الأهواء والسماع لمناظراتهم. وقال اللكائي: نشرت البدع بين الناس مناظرة أهلها، ولو تركوا مكبوتين ببدعهم وما حركوا بالمناظرة لا خمد نار البدعة، ولكن انتشرت بمناظرة أهلها. والسلف كابن عباس ما نظروا خوارج إلا مرة بأمر علي، وما عادوا كل مرة، ولم يجمعوا الناس ويقولوا سيشهدوا فإن ناظرهم كما يفعلون في القنوات. فلا يجوز الاحتجاج بمناظرة ابن عباس ولا أحمد بن حنبل، لأن حصلت تلك المناظرات عرضا بأمر السلطان في القصر ونحو ذلك، من غير أن يتعرض أحمد ولا لابن تيمية لمناظرتهم، فيقول لهم نعم أناظركم مرة بعد مرة، إلا عندما يحدث ذلك عرضا فيعاندوه أن هذه العقيدة الوسطية باطل، فيأتي ويرد عليهم أنها حق أو نحو ذلك. وأما أن يجمع الناس ابن تيمية مرة بعد مرة كحلبات المصارعة، اليوم نرى العرعور وغيره يجمع الرافضة مرة بعد مرة ويناظرهم، فهذا من قبيل الابتداع في الدين، مما ليس له أصل عن سلفنا الصالح أجمعين رحمة الله عليهم، ولا يعرف ذلك عنهم، بل اللكائي جعل ذلك من وسائل نشر البدع. فمن الذرائع التي يجب أن تقطع حتى لا تلتزم بدعة ترك مناظرة أهلها، وكانوا يرون قطع الذريعة للبدعة واجب باتفاقهم كمالك والإمام أحمد. فمن ذلك ألا نناظر أهلها، لأن هذه وسيلة لنشرها أو ننشر مقالاتهم وشبههم من غير داع، بأن تكون غير منتشرة كما يفعل بعض إخواننا في أشرطة في الرد على أهل البدع، بدع تكون غير معروفة غير منتشرة بين الناس، ثم يجمع بدعهم كلها في شريط واحد ويرد عليهم كلهم بزعم أن هذه شبهات في مسألة كذا، فيلقى على الناس شبهات. فقال لي إنسان سمع لبعض هذه الأشرطة، قال لي شبهة كذا وكذا، وكان ردها موجود في الشريط، لكن كما قال بعض أن
تفهم الشبهة لأنها طريق النار وتعلق بالذهن، والرد عليها طريق الجنة لا يعلق بالذهن ولا يكون انقياد لسماعه، فحينئذ إيش يفعل؟ فعل مثل ذاك، سمع مثل هذه الأشرطة فيها تجميع لشبه أهل البدع في بعض مظاهرهم، نعم التي يصنعونها كالمظاهرات ونحو ذلك. فقال لي إنسان من إخواننا ذكر لي الشبهة لكن نسي سبحان الله الرد عليها، فحينئذ لا نرد على الشبه إلا إذا كانت منتشرة ظاهرة، نعم كل الناس تقلدوها. أما شبهة قال إنسان في مجلس وآخر في أخرى وآخر إلى آخره ثم نأتي ونذيعها، فهذا من الغلط البين الذي لم يكن عليه أصحاب محمد، وهو ابتداع في الدعوة إلى الله. نعم أن نجمع شبه ما سمعت أصلا فنجمعها في شريط ونرد بها على الهواء، غلط، لما فعلوا هذا رحمة الله عليه. نعم فعلينا أن نلتزم طريقة السلف رحمة الله عليهم في كل شيء، ولا نخترع من عندنا أنفسنا طريقة لم يسبقنا إليها. والمسألة في العلم ليس مسألة لذة وتشوف، وإنما المسألة إخلاص وطلب لتخليص الناس من عذاب رب الناس والإخلاص في ذلك. فعلى المسلم أن يلتزم حينئذ مذهب السلف في طريقة الدعوة إلى الله، ولا يبتدع أشياء ولم يفعلوها. نعم فإذا كان ذلك كذلك، فالبدعة في الدعاء والذكر حينئذ تكون كما يلي: أولا أن يتقرب إلى الله المكلف بذكر أو بدعاء ثبت ضعف إسناد الحديث إليه أو ثبت كذب الراوي، فحين هذا إذا ترجح عند المكلف أن النبي ما قاله، نعم فيكون ذكر العمل بهذا الحديث الضعيف في إثبات خصلة مستحبة من قبيل الابتداع في الدين. نعم من قبيل الابتداع في الدين، مثلا الصوام كثير منهم اليوم إذا أفطروا يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا الحديث مرسل أرسله معاذ بن زهرة ولم يذكر الصحابي، وله طريقان لكنهما شديد الضعف، من طريق داود بن الزبرقان وعبد الملك من هارون هورم عبد الملك، كلاهما متروك، فالحديث لا ينهض إلى الحسن لغيره فهو من قبيل الضعيف. فحينئذ إذا عرف المكلف وترجع أن العلماء ضعفوا، أن من يثق فيه من العلماء ترجع عندهم ضعفه، إذا ترجح أنه ليس من إيش؟ من العلم، لأن ما يكون ضعيفا لا ينسب للعلم. فحينئذ يتعبد الله بشيء لا يسمى علما لا يسمى عمله اتباعا بل ابتداع، لأنه ترجح أن النبي ما قاله. ولذلك أحسن شيخنا الشيخ صالح فوزان قال: من تعبد الله
بحديث ضعيف في مجلس، قال لي من عمل يعني بحديث ضعيف، نعم عرف ضعفه، فهذا العمل بدعة. نعم هذا العمل بدعة، وهذا هو الصحيح. في رواية ثانية ذكروها لي بعض إخواننا، قالوا أنه قال عمل بحديث ضعيف يعني لا بأس به، فلعله له محمل، لكن المحمل الذي سمعته وأعقله والله على ما أقول شهيد في مكالمة خاصة، قال لي أن العمل بالحديث الضعيف يقصد في إثبات خصلة مستحبة ثبت ضعفه أن يكون العمل به بدعة. فإذا كان ذلك كذلك، نعم فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تستقبل رسالة جوالية تتعبد بها رب البرية وأنت لا تعرف صحة ذلك الذكر والدعاء، تثبت منه أولا. إذا كان الكتاب يصف أو يخط في عهد الإمام أحمد، فلا يرى الإمام أحمد جواز التحديث منه وما يعرف الأحاديث، فكيف رسائل الجوال يرسلها العوام اليوم؟ نعم فقد نقل أهل ابن تيمية في المسودة أن الإمام أحمد سئل، الرجل يكون عندهم كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقوال العلماء لا تمييز للذي يقع من هذه الأحاديث، أترى أن يحدث منه؟ فقال الإمام أحمد لا، حتى يسأل أهل العلم. فهكذا جاءتك رسالة جوال، قل حسبي الله الذي لا إله إلا هو، من قال حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وربنا عشان سبع مرات بعد الفجر، لا تذهب تسلسلها لمجرد أنه قال رواه الترمذي كما يفعل العامة اليوم، أي شيء في رواه الترمذي محمد صحيح مسند ويرسلون، هؤلاء ما اشترطوا الصحة، الترمذي ما اشترط الصحة، الإمام أحمد وأبو داود والنسائي ما اشترطوا الصحة، ما اشترط الصحة إلا البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان على الاثنين الأخيرين في التصحيح شيء من التساهل كما ذكر العلماء، مع أحدهم كان يوثق مجاهيل. المقصود أنه إذا اشترط الصحة العالم فانشر كلامه، اشترط الصحة فانشر كلامه، لكن ما اشترط الصحة كيف مجرد قال خرجوا أحمد تنشر؟ واليوم المذيعين هداهم الله يجون قبل الإقامة يأتون بأحاديث وينقلونها على وجه الوجه المخرج يقنعون العام أنها صحيحة، فتجده ينقل من الهيثمي كلمة بعد أن يذكر الحديث المذيع قبل إقامة الصلاة في إذاعة القرآن ويقول رجاله ثقات، فيظنون الناس أن الحديث صحيح. ليس كل حديث رجاله ثقات صحيح، فقد يكون منقطع ورجاله ثقات، فلا بد من اتصال السند حتى يصح، ليس فقط رجاله ثقات معناه صحيح. نعم فلذلك لا ينبغي اعتماد الخبر والتدين به وإذاعته أصلا حتى يعرف صحته عن النبي، فإنه قد خرج الإمام أحمد بسناد حسن عن أبي قتادة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، معناه النبي أذاع هذا الخبر على ملأ ليس لنا حجة، أخذه كثير من الناس وهو ينتشر الآن خلافه بين الناس في هذه الأمة، قال إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. فقوله من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا فيه ما نزع إليه الإمام أحمد من وجوب التثبت في الرواية قبل نشرها وإن كانت في كتاب يعني المرويات، فإن النبي اشترط فقال إذا جئت تحدث عني فلا تحدث إلا بالصدق، فحينئذ إذا كان الرجل ليس من أهل العلم يرجع كما قال إمام أحمد العلماء يقول هذا صحيح ولا لا، وإذا كان من أهل العلم يفتش الإسناد، أما يروي حديث عن عواهنه لمجرد وجود رسالة جوال أو نشر في يعني مسجد هذا لا يجوز له، والمسلم يجب أن يخاف أن يكون خصمه يوم القيامة الرسول، يقول عبدك فلان حدث عني أشياء ما قلتها، تحب أن يكون خصمك الرسول يوم القيامة؟ فبئس الخصم أنت حينئذ، فاتق الله ولا تنشر عن رسول الله شيء لم يقله ولم تثبت منه كما يفعله كثير من الناس، حتى من ينسب إلى دعوتنا المباركة تجده تسمع في المجلس يحدث بأشياء ما قالها النبي لمجرد أنه وجدها في كتاب أو شيء غريب. هذا أنت صاحب دعوة سلفية، السلف ما حدث بحديث الضعاف أبدا، أما ما نقل عن أحمد من الشبهة التي جاءت هؤلاء قال ما حدثنا به عن إيش فضائل الأعمال والترغيب والترهيب تساهلنا، وما حدثنا به عن الحلال والحرام شددنا، فيظن الناقل لكلمة أحمد هذه أن تساهل معناه يروي الضعيف في الأحكام، معاذ الله يروي الضعيف في الترغيب والترهيب، التساهل يكون في الحسن ولو في إيش أدنى طبقات الحسن، وليس معناه أن يروي الضعيف كيف وهو نفسه راوي الحديث في المسند الذي سنده حسن، وهو قول النبي من قال عليه فلا يقول إلا حقا، سواء في الترغيب والترهيب سواء في الأحكام، كلها النبي أمر أن يكون حق. فإيش نميز ونفرق بين شيئين جعلهم النبي واحد، وهو وجوب التثبت سواء في الأعمال الصالحة في الترغيب والترهيب، مناقب، سير، تفسير، أحكام، كلها جعلها واحد أنه أوجب التثبت فيها. فقال من قال علي فلا يقولن إلا حقا. أظن بهذا القاعدة الأولى التي ذكرناها الآن أذهبنا إن لم نكن بشط بكل، لكن بشطر على الأقل الفتنة في الأذكار التي تحدث في هذا الزمن، فإن سببها نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس، هذا من أعظم الأسباب لتقلد البدع، حتى صاروا يأتون بأحاديث ضعيفة في مسألة المنهج، مسألة المنهج، بل أحيانا مسألة العقيدة يأتون بأحاديث لا تصح، مكذوبة أو موضوعة، فيبني الناس عليها عقائدهم ومناهجهم في الجهاد أو في غير ذلك. فأذكر في أفغانستان نشروا حديث العمائم السود ونحو ذلك، يعني قاتلوا مع الأفغانيين أو كما يريدون جماعة التكفير، المهم صار كل صاحب هوى يرى حديث ضعيف أو موضوع يذيعه لأنه ينصر هواه من غير النظر في صحته، وصار بعض الناس يتلقى ذلك لمجرد أن فيه قال رسول الله خرجه أحمد، وهذا ليس بقاعدة.
إلى هنا ينتهي هذا التسجيل، سائلين الله عز وجل أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه لكم، وأن يجزي شيخنا أبي عبد الله خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبإمكانكم تحميل المزيد من المحاضرات للشيخ ماهر بن ظافر القحطاني من موقع مجلة معرفة السنن والآثار على عنوان www.assunan.org/vb. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.